بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذا الاعتقاد، اعتقاد الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إسحاق بن راهويه رحمه الله، ومعنى قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، أي حيثما كنت هو أقرب إليك من حبل الوريد، وهو بائن من خلقه بحد.
نعم، أي أن الله عز وجل على عرش مستوى، فالله سبحانه وتعالى في السماء على العرش استوى، يعني على السماء مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، ومع ذلك هو قريب من عباده، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قال: وهو بائن من خلقه بحد، أي أنه غير مخالط لخلقه. وما الحد؟ على العرش استوى، هذا هو الحد. والسلف منهم من أطلق الحد ومنهم من نفى الحد، منهم من أطلق الحد ومنهم من نفى الحد. والصحيح أن من أثبت الحد على معنى أنه على العرش استوى سبحانه وتعالى وأنه بائن من خلقه، هذا صحيح. وأما من نفى الحد فقصده الحد المخلوق، والله عز وجل لا يحده شيء من مخلوقاته، فمن أثبت الحد أراد أن الله عز وجل غير مخالط لخلقه، ومن نفى الحد على أساس الحد المخلوق وأن الله ليس له حد مخلوق، حد يحده من مخلوقاته سبحانه وتعالى. نعم.
والله عز وجل سميع بسمع، بصير ببصر، قادر بقدرة.
هذا في رد على المعتزلة. نعم، الحد ورد عن السلف إثبات، ورد على السلف نفي، بعضهم نفى أننا نتكلم في الحد، وبعضهم أثبت الحد. فالذي أثبت الحد يقصد ماذا؟ نثبت حدا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه. والحد الذي ذكر الله به عن نفسه أنه على العرش استوى، هذا هو الحد. نثبت أن الله على العرش استوى وأنه بائن من خلق، هذا هو الحد. طيب، اللي بيقول ننفي الحد، يعني ننفي حد المخلوق، يعني أن الله لا يحل في شيء من المخلوقات، أن الله سبحانه وتعالى ليس مخالطا لمخلوقاته وحالا في مخلوقاته، ولا شيء من مخلوقاته حال فيه. فمن أثبت أن الله في كل مكان هذا لا يجوز. فاللي بينفي الحد بينفي الحد المخلوق، واللي بيثبت الحد بيثبت الحد الذي أثبته الله عز وجل لنفسه، وهو أنه على العرش استوى. نعم.
والله عز وجل سميع بسمع، بصير ببصر، قادر بقدرة.
نعم، ده رد على مين؟ رد على المعتزلة الذين يقولون سميع بلا سمع، عليم بلا علم، بصير بلا بصر، لأنهم يثبتون الأسماء فقط ولا يثبتون الصفات، يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات، يقولون الله عز وجل سميع عليم حكيم كذا، أما نثبت صفة السمع، صفة البصر، صفة القدرة، صفة العلم، لا عز وجل كل هذا لا نثبته، فهو سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، لأنهم يقولون بأن الصفات حادثة، والحادث لا يحل بالرب سبحانه وتعالى، وإلا يكون حادثا أو مخلوق، لهذا نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء، أثبتوا أعلاما مجردة. المعتزلة أثبتوا الأسماء أعلاما مجردة، يعني الله سميع، يعني الله بصير، يعني الله عليم، لكن بلا سمع، بلا بصر، بلا علم، بلا كذا، يبقى هو سميع فقط، بصير فقط، لكن الله عز وجل ليس له سمع ولا بصر. وطبعا هذا كلام باطل، الله عز وجل سميع بسمع، بصير ببصر، ولهذا قال في آية واحدة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما والله سميع عليم. قد سمع والله يسمع، إن الله سميع، يبقى سميع يسمع بسمع. ومسألة إن الصفات لو أثبتناها يبقى هذه الصفات دي مخلوقة أو حادثة، وإذا حلت بالله عز وجل ووصف الله بها يكون مخلوقا، هذا عندهم هم. لكننا نقول إذا أثبتنا أسماء الله عز وجل ليس له وليس له صفات، يبقى دي معناه أن أسماء مجردة، أسماء ليست أسماء حسنة. إذا كان سميع بلا سمع يبقى ليست من الأسماء الحسنة. الأسماء الحسنة يعني البالغة الغاية في الحسن، وذا رجع إلى معانيها، ومعانيها راجعة إلى الصفات. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما جاءت إلى النبي المرأة وقالت يا رسول الله إن زوجي ظاهر مني، ظاهر مني يعني قال أنت عليك ظهر أمي، زي ما الناس اليوم بظهار موجود يقول لك أنت مثلا زي أمي، زي تحرم علي زي أمي، دي حاجة اسمها ظهار. الظهار ده لو واحد قال زوجتي تحرم علي زي أمي أو كذا، ده منكر من القول وزور. طب ماذا عليه؟ عليه كفارة مغلظة اللي هي ايه؟ يعتق رقبة. طب ما فيش رقبة، يصوم شهرين متتابعين، لو افطر يوما بلا عذر يعود يبدأ من اول وجديد. طيب مش قادر، يطعم 60 مسكينا، 60 مسكين، كل مسكين له نصف صاع، يعني حوالي كيلو نصف ارز، يعني 90 كيلو ارز ابيض يعطيهم للفقراء، 60 مسكين. هذا إذا قال أنت عليك ظهر إيه؟ أمي، أو تحرم زي أمي أو أختي أو أي أحد من هذه المحال. والناس طبعا كثير من الناس بيقول هذا ولا يكفر، كثير من الناس ما يكفر، ما عنده كفارة الإيه؟ الظهار، لكن ولا يعتبر طلاقا، هو لا يعتبر طلاق. يعني الطلاق ما فيش فيه كفارة والظهار فيه كفارة. فلو قال الرجل زوجتي أنت طالق، خلاص دي طالق، بس ما عليه كفارة. لكن قال أنت زي أمي فيها الكفارة لكن مش طلاق، ولهذا الطلاق أخف من وجه والظهار أشد، والظهار أخف من وجه والطلاق أشد. الظهار تكفر لكن ما يحسبش طلق، الطلاق ما تكفرش لكن يحسب طلق. وطبعا يعني بالمناسبة احنا ننصح يعني اخواننا، مسألة الطلاق هذه لا تعتدها على لسانك أبدا. انت هتطلق يبقى خلاص استحالة العشرة، خدها من ايديها عند المأذون وطلاق. انما واكل بالطلاق، شارب بالطلاق، ماشي بالطلاق، لو ما عملتش كذا انت طالق، لو رحت مش عارف انت طالق، لو كلمت كذا انت طالق، عليك الطلاق، ما انت راحة، ما انت جاية، ما انت واكلة، ما انت شاربة، ما انت ضيعت حياتك انت في شوية ايه تصرفات. وانت عارف المرأة قد تعاند. يعني احنا بيجينا فتاوى عجيبة، رجل بيقول لزوجته لو طلعت من عتبة البيت تبقى طالق. قالت له طيب، اما طلع من عتبة البيت ودخلتين، يلا مش انت بتقول كده، ما انت هتعمل راسك براس المرأة خلاص. ولهذا الطلاق في يد الرجل ولا في يد المرأة؟ الرجل المفترض يكون ايه اعقل شوية. انما لو الطلاق في يد المرأة انا افتكر مثلا ممكن يعني اسبوع واحد تكون خلصت الايه التلات. نعم، لكن الطلاق بيد الرجل احكم شوي. لكن لما تأتي بقى رجل غير حكيم يأكل عليه الطلاق، لو ما جهزت الاكل وقت يأتي كده عليه الطلاق، لو مش عارف كلمت كده أتعمل كده عليه الطلاق. لا يا اخواني بارك الله فيكم، لا، انت لا تتكلم بالطلاق ابدا، سير بيتك بلا طلاق. وانا اعتبر ان الرجل اللي بيلجأ الى الطلاق كثيرا هذا ضعيف الشخصية، انت ضعيف الشخصية. يعني ما تسير مرة الى بالطلاق لك ايه؟ عشان ارضعها. طيب ارضعها بغير ذلك، يعني مثلا هتزعل شوية، تعمل كذا، تعتبها، ترد على ابيها، يعني اي طريق اخر. لما تستحيل العشرة بينكما خذها من ايداه عند المأذون، يبقى طلاقة كذا اجعله عند المأذون. قبل ذلك لا، لانك انت بتطلق وتندم، تطلق وتسأل عن شيخ، وانت عندك اولاد لا تضيع بيتك. فضلا بقى ان تقول ظهار، الظهار ده حرام، الظهار حرام. ان تقول لزوجتك انت كأمي تحرم عليه زي امي، هذا حرام لانها ليست امك. ولهذا الله قال ما هن امهاته ان امهاتهم الا اللائي ولدناهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ده منكر، ده وزور، لا تقل هذا اللي هو انت عليك ظهر امي، لان ده حرام، لا يجوز ان تقوله ولا يجوز ان تفعله. فتقول عائشة رضي الله عنها لما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن زوجي ظاهر مني وإن لي منه أولادا إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. وكان الظهر ده فرقة يعني زي الطلاق في الجاهلية. فأنزل الله عز وجل قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إليه. تقول عائشة: سبحان من وسع صوته سمعه الأصوات، والله إنه لا يخفى علي بعض حديثها، يعني مع الرسول أنا بيخفى علي بعض حديثها، ومع ذلك الله سمعها من فوق سبع سماوات وأنزل الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تشتكي إلى الله، ولهذا أنزل الله عز وجل هذه الآيات التي توضح أن الظهار ليس فرقة ولا شيء، لكن المنكر من القول وزور يكون في هذه الكفارة. نعم، مين يأثم؟ ايه طبعا يأثم، والكفارة شرطها كمان، انتبهوا، ده هيصوم شهرين متتابعين من قبل اي تماس، يعني لا يجامعها في خلال الشهرين، ردع لا يجامع خلال الشهرين. طيب لو جمعها ليلا، لو جمع نهارا وابطل صومه يبدا من جديد. طب لو جمعها ليلا يتم صومه لكنه اثم، يستغفر الله عز وجل. فيا اخواني بارك الله فيكم، لابد الانسان يضبط يضبط لسانه، ولا يلجا الى الطلاق الا عند الحاجه الماسه، ويكون امام الماذون. نعم
شيخنا احسن الله اليكم.
نعم.
أحد إخواننا يسأل يقول: حلف بالظهار وبدأ في تنفيذ الصيام ثم مات، يكمل عنه وليه أو يسقط باقي الحكم؟
يعني حلف بالظهار وبدأ في الكفارة اللي هو صيام شهر متتابعين ثم مات، نقول إذا كان هذا الرجل ظاهر وحلف وكان عنده وقت يصوم قدرة، ولكن ما صام، لم يصوم، وبعدين بدأ يصوم ومات أثناء الصيام، فهنا يصوم عنه وليه على الصحيح من كلام أهل العلم. لكن لو أن هذا الرجل ظهر اليوم وبدأ يكفر غدا، أو كان عاجز وبعدين قدر وبدأ يكفر ثم مات، لا شيء عليه، لا شيء عليه. يبقى المسألة راجعة ليه؟ عنده تفريط أو ما عنده تفريط؟ لو عنده تفريط يصوم عنه وليه، لو ما عنده تفريط يبقى أجزأه ذلك، لأن في صيام رمضان بيفعل هذا، فكيف بصيام الكفارة؟ يعني لو واحد عليه صيام من رمضان مثلا كان تعبان، وبعدين بعد رمضان طلع من رمضان تعبان وفضل التعب معاه لغاية ما مات، ده ما عليهوش حاجة. لكن قدر أن يصوم وبعدين فرط وبعدين مات، بيصوم عنه وليه أو يطعم عنه وليه، سواء الإطعام أو الصيام.
شيخنا
نعم. ونفس المسألة أيضا في هذا الموضوع، لو صام أطعم. نعم
شيخنا. طيب من الولي الذي يصوم؟ يعني لو أن عنده ثلاثة أولاد يقسموا مثلا الصيام عليهم 20-20-20؟
لا، الصيام هنا له صفة معينة، يصوم شهرين. طب ما قدر يبقى يطعمه عنه خلاص، إذا ما في قدرة يبقى يطعمه عنه. نعم، ولو أطعام انتقل إطعام ما في مشكلة. نعم.
قال: وينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا كما شاء وكيف شاء، وليس في صفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا.
نعم، الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، ينادي عباده: هل من مستتيب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، أن الله يتجلى لعباده في ثلث الليل الآخر كل ليل، ينادي عباده: عندك مشكلة قم وصلي، واسأل الله عز وجل أن يفك هذه المشكلة، أن يفك كربك، أن يسد دينك. يعني أنت الآن تلجأ إلى صاحبك، تلجأ إلى صديقك، تلجأ إلى كذا، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في ثلث الليل الآخر، هذا وقت التنزل الإلهي، هذا وقت فاضل. وهذا يثبته أهل السنة والجماعة، ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، يليق بجلاله سبحانه وتعالى. لكن المعطلة أيضا الجهمية عطلوا صفة النزول وقالوا الله عز وجل لا ينزل إنما تنزل رحمته، إنما الله ما ينزل. طيب النبي يقول ينزل ربنا، هم يقولون لا، لا ينزل ربنا، والنزول هذا معناه نزول الرحمة أو نزول ملك. طيب نزول الرحمة يكون في ثلث الليل الأخير فقط؟ طيب نزول الرحمة، هل الرحمة تتكلم تقول المستغفر فاغفر له، هل من مستتيب فتوب عليه؟ ولماذا لا نثبت صفة النزول لله عز وجل؟ ليه؟ يقولون لأننا لو أثبتناها لاقتضى التمثيل. نقول هذا في أذهانكم، أما الرب سبحانه وتعالى النبي أعلم بما يليق بالله، ولو كان لا يليق بالله أن ينزل نزولا حقيقيا لكم بجلاله، لو كان هذا ما يليق بالله ما قال النبي ينزل رب، إذ كيف يتكلم النبي ويصف النبي ربه بما لا يليق؟ كيف يصف النبي ربه بما لا يليق؟ إذا كان النزول لا يليق بالله فكيف النبي يقول ينزل ربنا؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا؟ وعليه أخواني فإننا نصف الله عز وجل بهذه الصفة، ينزل يجيء يأتي، لكن ليس كصفاته سبحانه وتعالى صفات. نعم.
ولا يجوز الخوض في أمر الله كما يجوز الخوض في فعل المخلوقين، لقول الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
نعم.
ولا يجوز لأحد أن يتوهم على الخالق بصفاته وفعاله توهم ما يجوز التفكر والنظر في أمر المخلوقين، وذلك أنه يمكن أن يكون موصوفا بالنزول كل ليلة إذا مضى ثلثها إلى السماء الدنيا كما شاء، ولا يسأل كيف نزوله لأنه الخالق يصنع ما يشاء كما شاء.
نعم.
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل كل
يوم. يعني لا يسأل كيف نزوله، تقول كيف ينزل ربنا؟ لا، ما يسأل الرب عز وجل، ما تسأل، لأن القول في صفاتك القول في ذات، ما أحد يعرف كيف ينزل ربنا، ولا أحد يعرف كيف يأتي ربنا، ولا كيف يجيء ربنا. الله ليس كمثله شيء، اعرف هذه القاعدة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، وأن النار اشتكت إلى ربها حتى يضع قدمه فيها، وأنه قال إن آدم خلق على صورة الرحمن، وإنما عليه أن ينطق بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نطق به، ولا يدع هذه الأحاديث إلا مبتدع أو ضعيف الرأي.
نعم، يعني نؤمن بجميع النصوص التي وردت فيها صفات الله عز وجل، وجاء ربك والملك صفا صفا، نثبت مجيئا يليق بجلاله، إلا يأتيهم الله، نثبت أتيا يليق بجلاله، ينزل ربنا، نثبت نزولنا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، نثبت أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، يعني سميع بصير كذا، وليس أن الصورة كالصورة، بل ليس كمثله شيء هو السميع البصير. يعني كما أن لله وجها ولآدم وجها، كذلك كما أن لله عز وجل سمعا ولآدم سمعا، كذلك فهذه صورة لآدم وصورة للرحمن، لكن هل يقتضي هذا التماثل؟ لا. كذلك لآدم سمع ولله سمع، لآدم بصر ولله بصر، لكن ليس كسمع الله عز وجل سمع، وليس كبصر الله عز وجل بصر. فينبغي أن نؤمن بما جاء به القرآن والسنة، ولا ندخل في ذلك بآرائنا، ولا نخالف ذلك بأهوائنا. يعني يجب على المسلم إذا سمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول سمعنا وأطعنا. ولهذا يا إخواني كثير من الناس سبحان الله قد يقرأ القرآن، يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعمل بها، ويحاول أن يؤول. يعني مثلا الربا هذا حرام، الله يقول في القرآن حل الله البيع وحرم الربا، ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. يطلع مشايخ اليوم يتفلسفوا ولك صد ضرورة اقتصادية وحاجة الناس، وأنجيب منين يا شيخ، ونعمل منين؟ سبحان الله، تبارز الله ورسوله تجيب منين؟ تبارز الله ورسوله وتقول دي ضرورة اقتصادية؟ أي ضرورة اقتصادية؟ الله عز وجل حرم ربا، يبقى الربا حرام، يبقى الربا حرام، الربا حرام. لكن الناس اليوم مع أن الربا حرام، ومع أن الربا توعد الله عز وجل من أكله بالمبارزة فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إلا أنك تجد قليل من الناس من يتورع على الربا. اي واحد فتح مشروع بقرض النهاردة من البنك، اي واحد مثلا عامل كذا، اول حاجة بيفكر فيها يروح للبنك او يجيب قرض كذا، هذا ما يجوز. هذا كله ربا. المعاملات السيارات انتم عندكم اكيد هذه الصورة موجودة ايضا عندكم في الناس كله. واحد رايح يشتري سيارة مثلا ب 150 الف مع مقدمة 50، يقول له بقى 100 جنيه باتنين او الجنيه بجنيه ونص، هذا ربا صريح. يقول لك ما عامل ايه، وده اللي قدامي وده المتاح وده ده داخل. اصبح انت تتعامل بالربا وانا اتعامل بالربا والى اخره، وكل هذه مبارزة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي الانسان ان يأكل الربا ابدا، يصبر على الحلال، يكفيك رغيف عيش فقط، رغيف واحد فقط تأكله بالحلال خير من ان تأكل اللحمة لكنه من حرام. ولهذا يا اخواني احنا بنحفظ اولادنا القرآن، نعم وانتم مشكورون ان الواحد يأتي بولده الى حلق التحفيظ يحفظ القرآن، لكن يعلم ان ولدك لن تحصل به بركة الا اذا اطعمته الحلال. اخواني بارك الله فيكم، احرصوا على هذا. انت عارف هل ممكن تجيب علبة سجائر لولدك يدخن؟ تقول لا، بتضر بدنه. السلام عليكم القلم، هذا بتضر بدنه، ما تجيبش علبة سجائر تضر بدنه. تقول لك انا هشربه سجائر؟ لا، هذا لا ما يجوز. طيب وتطعمه الحرام ده يجوز؟ تطعمه الحرام هذا يجوز؟ كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به، علامة تطعمه الحرام. فاحرص اذا اردت تربية ولدك ربي على الحلال، بل اقول تربيته على الطعام الحلال واجب، وتحفيظ القرآن مستحب. شوف، تحفيظ القرآن مش واجب، مستحب، لكن أن تطعمه الحلال هذا واجب. يبقى لابد أن تطعم ولدك الحلال، ومن هنا لو حفظ آية من كتاب الله عز وجل حصلت به بركة. أما أن تطعمه حرام لا يجوز، لا تطعم ولدك حرام، نشئ الولد على الحلال ولو رغيف. ليس باللازم أن تطعم ولدك اللحم، لا، على قدر ما تستطيع ولو رغيف واحد أطعمه رغيفا لكن يكونوا من حلال. احنا احيانا نقول يا اخواني احنا حفظنا عيالنا القرآن وعملنا كذا، والعيال عندهم وعندهم العيال كذا والعيال بيعملوا. ليه يا اخوان؟ اولا لم نطعم اولادنا الحلال، اثنان لم نكن قدوة لاولادنا. قدوة لاولادك مهم جدا. كيف تأمر ابنك بالصلاة وانت تارك الصلاة؟ كيف تنهى ولدك عن الدخان وانت بتدخن؟ كيف تنهى ولدك ان يستمع الى غناء او يذهب الى حفلات فيها غناء ورقص وطبل وانت تذهب الى؟ ولهذا قدوة الاب في البيت مهمة. اتعلمون يا اخواني من المعلم الاول للولد؟ الابوان قبل المدرس. انت بتدي ابنك تذهب به الى المدرسة عند 6 سنوات. طب وقبل 6 سنوات مع من؟ تعرف ان ابنك انت تربيه قبل ان ينزل، تربيه قبل ان يأتي. تعرف هذا ولا ما تعرف؟ تعرف هذا، اعلم انك تربي ولدك قبل ان يخلق ولدك في بطن امه. حينما تضع نطفتك على اسم الله، لو ان احدكم، النبي يقول في حديث صحيح، لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فانه ان يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا. بل اقول تربيتك لولدك حتى قبل النطفة، لما تأتي بالارض التي تضع فيها النطفة اللي هي الام يبدأ من الام. أن تختار الأم الصالحة لولدك، تختار الأم الصالحة، تختار الأرض. إحنا الوقت يا أخواننا ما نحب نزرع الأرض بنعمل إيه؟ عندي بذرة جيدة جدا جدا لكن أضعها في أرض سبخة هتنتج؟ لابد أعمل إيه الأول؟ أول حاجة بشتري الإيه؟ الأرض الجيدة، ومعروف الأرض الجيدة لها سعر والأرض غير الجيدة لها سعر. يبقى أول شيء أنا بعمله أتي بأرض جيدة، فاظفر بذات الدين تربت يدك. ولهذا أول خطوات تربية الولد تربية صالحة وتنشئة الولد على صلاح أن أختار له الأم، لأن الأم هي المعلم الأول للولد. الأم فرقم واحد اختيار الأم، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولهذا المرأة الصالحة خير متاع الدنيا، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها ماذا؟ المرأة الصالحة. طب من المرأة الصالحة؟ اللي بتحوش على جوزها ما بتصليش، امرأة بتلم عليه ما بتصليش، امرأة مش عارف. المرأة الصالحة حدد النبي أوصفها قال هي التي تصوم شهرها، هي التي تصلي خمسها، هي التي تطيع زوجها، هي التي إذا غاب زوجها حفظته في نفسه وماله. امرأة عفيفة، زوجها مسافر سنتين، امرأة عفيفة صلبة لا تخترق، قاصرة الطرف على زوجها، حتى القلب تقصره على زوجها، لا تفكر، زوجها حلالها فلا تفكر ولا تتكلم ولا إلى آخره، يبقى قاصرات الطرف كالحور العين تماما، فهي قاصرة الطرف على الزوج. هذه المرأة الصالحة هي الذي إذا نظر إليها صرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب حفظته في نفسه وماله، وإذا غاب حفظته في نفسه وماله. هذه شروط المرأة الصالحة، إن امرأة بتلم عليه ومرأة مش عارف ولا تصل، امرأة كذا ولا تكرم أبويه ولا تكرم أقاربه. لا، المرأة الصالحة هي المرأة التي تطيع ربها وتطيع زوجها، تجمع بين الأمرين، بين طاعة الرب وطاعة الزوج. هذه المرأة التي ستبذر فيها بذرتك، إنما البذرة لو في أرض سبخة لا تنتج. الله قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هتجيب أرض نكدة تطلع نكدة، هتجيب أرض طيبة تطلع إيه؟ هتطلع طيبة، حسب الأرض، حسب الأرض. ولهذا اختر الزوجة الصالحة من أول أمر، اختر الزوجة الصالحة التي تكون منبتا صالحا، بعد ذلك تضع بذرتك على ذكر الله. لو أن أحدكم ذات مرة قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينه وولد لم يضره الشيطان أبدا. هل الرجل يفعل هذا؟ يا أخواني بارك الله فيكم، كون الرجل يأتي امرأته على الصلاح على ذكر الله هذه عبادة. ولهذا كثير من الناس لا يعلم أن اتيانه لامرأته عبادة يؤجر عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدق. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ يؤجر على الشهوة؟ قال أرأيت إذا وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ يبقى إذا وضعها في حلال له أجر، أجر. يبقى تضع البذرة على ذكر الله، وهي بذرة نطفة. إذا نزل الولد عقيقة، إن قدرت تحلق شعره وتصدق بزينته فضة، تختار له الاسم الحسن، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، تختار له الاسم الحسن. هذه كلها سنن تفعلها مع ولدك في استقبال. احنا النهاردة استقبال المولود بشنطة مش عارف ايه بكذا بكذا، تعمله بيسموها ايه الوقت السبوع، ومن اول السبوع تعال هات الهون ودق فيه، تدق وتقول بقى اسمع كلام ابوك وما تسمعش كلام امك، يعني بنربيه على العقوق من اليوم السابع. طبعا الهون حرام، بدعة، مش هسمعها هون عندنا، حاجة اسمها عقيقة. نعم عقيقة، في حاجة اسمها عندنا حلق رأس وتصدق بهذا، في حاجة عندنا في اسمها اختيار الاسم الحسن، لكن هون ودق فيه واسمع كلام ابوك وما تسمعش كلام امك، لا. احنا لو هنيجي بقى الانصاف، النبي اوصى الولد بامه ثلاث، امك ثم امك ثم امك ثم مين؟ ثم ابوك، ثم ابوك. لان الام تعبت، تعبت حملا وتعبت وضعا وتعبت رضاعة، فلهذا الوصية بالأم أعلى من الوصية بالأب. لكن على كل حال يسمع كلام أبيه ويسمع كلام أمه، ما يسمع كلام أبيه ولا يسمع كلام أمه، وكذا. أو نأتي بشموع في اختيار الأسماء، نأتي بشموع، واحد اسمه كذا، شمعة اسمه شمعة، اسم سبع شمعات، والشمعة الأخيرة نختار الاسم. هذا كله بدع يا أخوان. النبي اختار لك الاسم، النبي ماذا قال؟ ها، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. انما بقى تسمي اسماء ملاش معنى دلوقتي، مش عارف ايه ميمي فادي بتاع اسماء كده تركية، ولا اسماء افلام، ولا اسماء مسلسلات للأسف الشديد، سواء بنت او ولد. طب ليه نحرم انفسنا من عبد الله وعبد الرحمن؟ خير اسماء عبد الله وعبد الرحمن، ويقاس عليها جميع اسماء الله، عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الملك، عبد المهيمن، عبد السلام، عبد القدوس، كله او اسماء الانبياء. النبي سمى ولده مين؟ ابراهيم. يبقى ابراهيم، محمد، صالح، ادم، تسمي بهذه الاسماء، او تسمي باسماء الصحابة انس، عمار، حذيفة، خلاص ضاقت الاسماء يا اخواني، حفصة، ميمونة، زينب، خديجة، مريم، هاجر، رفيدة، رقية، جويرية، اسماء جميلة. بعض الناس قد يقول يعني هذه مسائل شكلية، لا يا اخواني، الاسم جزء من اسلامك، الاسم جزء من اسلامك. انا ما بسأل ولد مثلا انت اسمك ايه، يقول لي انس، واخوك حذيفة، واختك زينب، يبقى على طول ابوك رجل ملتزم على طول، ما يسميش حذيفة وانس وكذا، الا اب ان شاء الله نرجو ان يكون صالحا. لكن انت اسمك ايه متلخفن كده، اسم كده ما تعرفوش ايه معنى، جاي منين ورايح فين ما تعرفوش، هيبقى اذا ابوه ايه؟ ما انا عمر انا واحد اهوت، عمر ما سمى انا ابني بعدة عن هذه الاسماء، انما اسمي ابني على الاسماء الشرعية، الاسماء التي تعبر عن معنى. لما يطلع الولد اقول له انا بسميك انس، تعرف يا ولدي انس ده اسم من؟ هذا خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، انا اريدك تكون على منهج انس، وعلى ضرب انس، وعلى طريقة انس بن مالك وكذا. انت اسمك عائشة، تعرف عائشة دي مين؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبته صلى الله عليه وسلم، التي سئل النبي عنها، فلما سئل من احب الناس اليك قال عائشة، فكوني كعائشة يا ابنتي. يبقى انت بتضع اسما تربي به، تربي به، والاسم كان الاسم هذا قد يمنع الله به من الانحراف. يعني الولد لو شرب سجارة مثلا طلع مداخن، من جملة النصائح انت تنصحه بتقول ايه؟ تعال يا ابني، يا ابني ده انت اسمك انس، ينفع انس او حذيفة دخن؟ يا ابني اذكر اسمك، استحي من اسمك هذا، ده انت انس، انس او حذيفة او عمار، يصلح تشرب سجاير او كذا؟ يبقى انت استغللت الاسم في تربية ماذا؟ في تربية الولد. يبقى ده من ضمن الصلاح يا اخوان. يبقى هل بقى ابدأ انا ابني اعلمه عند السن السادسة؟ ده انا ابني احرص عليه من اختيار امه، ولهذا الاب لا يترك للمدرسة تعلم ابنه، للمدرسة تربي ابنه. اب فشل في تربية اولاده، لابد ان ينشأ الولد في احضانك، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. نريد ان ينشأ الولد وهو يرى امه تصلي، ويرى اباه يصلي. بعض السلف يقول كنت اذا استيقظت وانا ابن 3 سنين رأيت ابي او رأيت عمي ما ادري من ذكر قائما يصلي. شوف ابن 3 سنوات ينقل صلاة هذا الرجل. اذا تحفر في القلب حينما ورى ولدك امه تصلي، ابا يصلي، هذا يحفر في القلب. ولهذا يا اخواني بارك الله فيكم، حرصوا على اولادكم، ومن جملة ما تحصلون على اولادكم الحضانات. الحضانات دي خطيرة جدا جدا، الحضانات هذه تؤثر على الولد، اما ان توجهه توجيه شر، واما ان توجهه توجيه خير. ولهذا قبل ان تأتي بولدك الى حضانة انظر من المسؤولون عنه. في حضانات بتقولك حضانات بقى مرفه وبتاخد اموال كثيرة جدا، حضانات بقى وسائل ترفيه وغناء وموسيقى ورحلات ما ادري ايه واختلاط ولبس اي كلام وكذا، والاباء بتفرح بهذا. لا، اختر الحضانة التي تربي التربية الصحيحة، الحضانة التي تربي على ما رب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمرة انصح ان اختم ديت بالنسبة للاباء، يعني لو حد عايز يمشي اختم لك ديت، خلي بالك لا تذهب ولدك الى حضانة لها فكر. يعني لها فكر، يعني حضانة تبع حزب، حضانة تبع جماعة، حضانة، انتبه، لان هذا سيشكل ولدك. يبقى ولدك موجود وفي احزاب وفي انتخابات يقول يا ابني ادعينا، خلي ابوك بقى يجي يحط صوته لحزب ايه، لحزب النور، لحزب مش عارف كذا، ولدك يبقى لسه من الصغر وبيتربى على الحزبيه، والاحزاب ده حرام، حرام في الاسلام، مفيش احزاب. سب لا 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 يعرفوا احزابا، احنا كلنا جماعه واحده، كلنا جماعه واحده، ينصح بعضنا بعضا، المخطئ ينصحه المصيب، كلنا جماعه واحده، لا احزاب ولا فرق ولا جماعات. فاحذر ان تاخذ ولدك الى حضانه فيها احزاب، ان تاخذ ولدك الى حضانه فيها جماعات، احذر من هذا، بارك الله فيك. فاسال الله عز وجل ان يصلح ابناءكم جميعا، وان يجعلهم قرة عين لكم. لكن المسؤوليه يا اخواني كبرى، بارك الله فيكم، مسؤوليه كبرى، المسؤوليه ليست سهله، ليست سهله. يا اخي ابنك هذا زرعتك، بارك الله فيك، والزرعه يا اخواني والنبته بتحتاج ايه؟ رعايه وتعاهد، صح؟ تحتاج رعايه وتعاهد، وما في اغلى من ابنك في حياتك. اياك ان تعتقد ان تربيه ابنك اكل شرب لبس مدرسه، انتبه، ليس هذا فقط. ابنك لو انتك بتربيه اهم حاجه ياكل يشرب يلبس، معلش هذه كتربيه ايه؟ الانعام، زي اللي عنده لو مؤاخذه شيء من الحيوانات وبياكل ويشرب وخلاص. لا يا اخواني، احنا نربي، نتعاهد اولادنا، نتعاهد ابناءنا، نربيهم على الصلاح، نربيهم على تقوى الله. انت ممكن يكون الاب بقى مشغول، فضع ولدك في يد امينه، ضع ولدك في يد امينه تراعي امره، تراعي حاله، تحمل عنك هذا الحمل. فلا بد ان يكون طريقه الدار نفسها، طريقه الحضانه نفسها، طريقه قائمه على تعليم الاولاد في جو امن، كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح. والحقيقه يعني اخواننا هنا جزاهم الله خيرا، وهذه يعني من باب الامانه، نحسبهم على خير، وانهم يقومون على ابناء المسلمين خير القيام، جزاهم الله خيرا. نعم.
قال اسحاق بن راهويه رحمه الله: واذا قال لك الجهمي كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، فقل آمنت برب يفعل ما يشاء.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إذا قال لك الجهمي الذي يعطل الصفات كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، إلى سماء الدنيا، قل آمنت برب يفعل ما يشاء. آمنت برب يفعل ما يشاء، ينزل كما يشاء، وقت ما شاء، كيف ما شاء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم.
وقد مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أهل الجنة يرون ربهم، وهو من أعظم نعم أهل الجنة. وقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول يومئذ مشرقة إلى ربها ناظرة إلى الجنة.
نعم. إذا من منهج السنة والجماعة إثبات أن الله يرى في الجنة، نراه في الجنة، نرى ربنا في الجنة، وهذا أثبته أهل السنة والجماعة لأدلة القرآن والسنة. الله قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي وجوه أهل الجنة تنظر إلى الله عز وجل في دار النعيم. لكن نعلم أن الله عز وجل لا يحل في الجنة، لأن الله لا يحل في شيء من مخلوقاته، الله لا يحل في الجنة، وإنما نراه سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به عز وجل، ولا ندري عن كيفية ذلك. المهم أننا نرى الله سبحانه وتعالى وتجلى لعباده، كما جاء في صحيح الإمام البخاري ومسلم أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ هل نرى ربنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. يعني كما ترون القمر ولا تشركون بذلك سترون الله. وهذا قال العلماء: هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، يعني ليس الله كالقمر، وإنما رؤيتكم للقمر تلك الرؤية التي لا تضامون فيها في رؤيته، هذه الرؤية التي لا تشكون فيها، كذلك أيضا سترون ربكم بلا شك وبلا ريبة، سيرى المؤمنون ربهم عز وجل يوم القيامة. كذلك الله عز وجل قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد فسرت الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة. كذلك قول الله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال العلماء فلما حجب الكفار عن رؤيته سبحانه وتعالى فما حرمهم لما سخط عليهم إلا ليري المؤمنين نفسه سبحانه وتعالى وجهه سبحانه وتعالى إنعاما على عباده وإكراما لهم سبحانه وتعالى. وقد جاء أيضا في الصحيح أن مناديا ينادي يا أهل الجنة فيخرجون فيقول فيقال لهم إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه. قالوا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار. فيكشف الرب سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. وجاء أيضا المعطلة فنفوا رؤية الرب عز وجل، ولهذا أهل البدعة يا أخواني في غاية الخطورة شوهوا كل شيء فقالوا بأن الله لا يرى في الجنة، وعطلوا هذا لأن الله عز وجل لا يليق بأن يرى، لأن الرؤية يعني أن الله متحيز في جهة وهذا الله أكبر من هذا كله. أو قالت الأشاعرة كذلك بأن الله عز وجل يرى ولكن إلى غير جهة لأنهم ينفون جهة العلو، وكل هذا الكلام باطل ولا دليل عندهم، بل الدليل في القرآن والسنة والإجماع على أن الله عز وجل يرى في الجنة ولكن على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، ليس كرؤيته رؤية. نعم.
وقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار في الدنيا، وتصديق ذلك ما قالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، لأن الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فقد تحقق عند من عقل عن الله عز وجل أن عائشة فسرت هذه الآية على الدنيا. نعم. وتفسرها المبتدعة على أنها في الدنيا والآخرة، فأسقطوا معنى هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وبين ما وصفنا في قبل،
يعني يقول بأن عائشة رضي الله عنها فسرت لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار أن ذلك في الدنيا، يعني كأنها تقول لا تراه الأبصار في الدنيا ولا تدرك الأبصار في الدنيا، أما في الآخرة فإن الله عز وجل يرى. هذا يعني مذهبها رضي الله عنه كما نقل إسحاق. والصحيح أن تفسير قول الله عز وجل لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار لا تدركه، ولم يقل الله عز وجل لا تراه، الله قال لا تدرك الأبصار، ما قال لا تراه الأبصار. فهذه الآية ليست لنفي الرؤية سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، إنما هو نفي الإدراك. ولهذا في الدنيا وفي الآخرة الله ما يدرك لا في الدنيا ولا في الآخرة، فليس المعنى لا تراه الأبصار. ولهذا لما استدل الجهمية بهذه الآية لا تدرك الأبصار على نفي رؤية الرب سبحانه وتعالى، رد للسنة والجماعة عليهم فقالوا الله قال لا تدرك الأبصار، ما قال لا تراه الأبصار، ولهذا ستراه الأبصار في الجنة من غير إدراك. يا أخوان احنا بنرى القمر الآن وهو مخلوق ولا ندركه، يعني هو ده القمر؟ تفكر القمر هو ده الجزء اللي تشوفه ده، القمر أكبر من الأرض، القمر أصلا أكبر من الأرض. القمر هذا هو الذي تراه؟ هذا الحجم هذا كرغيف الخبز هذا هو ده القمر؟ ده القمر؟ يبقى أنت بتراه لكن لا تدركه. فالقمر مخلوق عظيم، الشمس هذه اللي تراها، الشمس هذه أضعاف 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 الأرض، ومع ذلك تراها ماذا؟ قرصا. هل هي دي الشمس؟ بإحاطة؟ بإدراك؟ لا. فنحن نرى الشمس ولكن لا ندركها، نرى القمر ولكن لا نحيط به إدراكا، وهذا مخلوق، فكيف بالرب سبحانه وتعالى؟ نراه ولا نحيط به سبحانه وتعالى ولا ندركه. يبقى قول الله عز وجل لا تدرك الأبصار ليس نافيا لرؤية الله، لأن الله قال لم يقل لا تراه الأبصار، إنما قال لا تدركه. ولهذا مع رؤيتنا للرب عز وجل في الجنة إن شاء الله لا ندركه سبحانه وتعالى. يبقى لسنا في حاجة إلى إيه؟ إلى تأويل أن هذا يكون في الدنيا، أن هذا يكون في الدنيا لا في الآخرة، لأننا في الآخرة لا ندركه سبحانه وتعالى. تبعتم يا إخواني؟ يعني في الآخرة لا ندركه سبحانه. فقوله هنا رحمه الله في الدنيا، وتصديق ذلك ما قالت عائشة: من زعم أن محمد رأى ربه فقد كذب، لأن الله لا يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. فقد تحقق عند من عقل عن الله أو عقل عن الله أن عائشة فسرت هذه الآية على الدنيا، وتفسرها المبتدعة على أنه في الدنيا والآخرة، أي لا تراه لا في الدنيا ولا في الآخرة. ونقول ماذا بقول السنة والجماعة؟ أن الله لا يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا، وإنما يرى لأهل الجنة في الآخرة. لا يرى في الدنيا لأن أحدا لا يتحمل أن يرى الله. ولهذا موسى عليه السلام ماذا قال؟ رب أرني كيف تحيي الموتى، رب أرني أنظر إليك. موسى عليه السلام قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يعني يا موسى لا تستطيع أن تراني الآن، والدليل على ذلك انظر إلى الجبل، جبل أعظم قوة من موسى عليه السلام، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا. يبقى لا يستطيع أحد أن يرى ربه في الدنيا، ولهذا النبي قال كما عند مسلم: فإن أحدا لن يرى ربه، لكن في الآخرة أنت في الجنة خلق آخر، الله عز وجل يخلقك في الجنة، يجعلك في الجنة خلقا آخر، لك إمكانات أخرى. إن أهل الجنة يدخلون الجنة على صورة آدم 60 ذراعا في السماء. ولهذا القوة تختلف والهيئة تختلف وكل شيء. أنت لا في بول ولا في الجنة، ولا في غائط في الجنة، ولا في مخاط في الجنة، ولا في عرق في الجنة، ولا فيه جوع في الجنة، ولا فيه عطش في الجنة، ولا فيه نوم في الجنة. الجنة أعدت لنعيمك، لهذا أنت خلقت خلقا آخر معد للنعيم. ما في مرض، ما في شيب. أهل الجنة على سن واحدة، طب يتقدم بهم السن؟ أبدا، سن واحدة يبقى سن واحدة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله. يبقى إذن خلق الجنة خلق آخر، هنا يرى أهل الجنة ربهم سبحانه وتعالى، لأنهم يقدرون، أقدرهم الله عز وجل على ذلك بما هيأ الله عز وجل من خلقهم على ذلك، إنما في الدنيا لا. ولهذا هل رأى النبي ربه ليلة المعراج؟ الجواب: لم يرى محمد صلى الله عليه وسلم رب ليلة المعراج، وإنما رأى نورا، رأى نور، قال نور أن أراه. ولهذا قالت عائشة: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم عليه إليه الفريم. قد يقول قائل: لكن ابن عباس يقول رأى ربه. ابن عباس يقصد رأى نورا. ولهذا في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا، وقال نور أن أرى. يبقى ماذا بقى السنة الجماعة؟ أن النبي لم يرى ربه ليلة المعراج، ونفي ابن عباس وإثبات ابن عباس لرؤية النور، رؤية النور، رؤية النور، ما هو برؤية، رؤية النور، وليس رؤية الرب عز وجل على إيه؟ على صفته. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإنه لم ينقل عن الصحابة ولا غيرهم أن الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رب بعيني رأسه، إنما هذا رأى نورا، كما قال النبي صرح: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا، وقال نور أن أرى، قال نور أن أرى. ولهذا مسألة رؤية تتعلق بمباحث: واحد، هل الله يرى في الدنيا؟ الجواب: جميع الفرق أهل السنة وغيرهم لا يرون أن الله يرى في الدنيا، إلا غلاة بعض الصوفية، بعض غلاة الصوفية الذين يقولون الله تجلى للواحد وكرامات وكذا، وهذا كلام باطل، لما تجلى لهم الشيطان، وإلا فالله ما يراه أحد في الدنيا. موسى عليه السلام لم يرى ربه، فكيف راه أمثال هؤلاء؟ موسى عليه السلام ما رأى ربه لما طلب ذلك، قال لن تراني يعني في الدنيا، فكيف يراه واحد يقول أنا ولي من أولياء الله؟ النبي ما رأى ربه، فكيف رأى واحد يدعي أنه ولي من أولياء الله؟ هذا المبحث الأول. المبحث الثاني، هل رأى النبي ربه ليلة المعراج؟ الجواب، لم يرى ربه، إنما رأى نورا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ثلاثة، هل يرى الله في المنام؟ الجواب، لا يرى الله على صفته في المنام، إنما يرى أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة، تأتي صورة لو تمثل صورة له أحسن صورة على حسب إيمانه كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لكن على صفته لا. وهذا ليس خاصا بالرسول، هذا عام للرسول ولا غير الرسول. طيب ثلاثة، هل يرى الله في عرصات القيامة قبل الجنة؟ يرى في عرصات القيامة؟ الجواب نعم يرى. طيب من يراه؟ اختلف أهل العلم في ذلك، منهم من قال يراه كل الناس مؤمنون وكافرهم، ومنهم من قال يراه المؤمنون والمنافقون، ومنهم من قال يراه المؤمنون فقط. طيب مسألة الخامسة، هل يرى الله في الجنة؟ الجواب نعم، أجمعت الأمة على أن الله عز وجل يرى في الجنة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون، يراه المؤمنون إنعاما ينعمهم الله عز وجل، بل أعلى نعيم الجنة لا الزوجات ولا الطعام ولا الشراب، أعلى نعيم الجنة رؤية الرب سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله. هذا مبحث أهل السنة والجماعة في مسألة الرؤية بأقسامها جميعا. انتبهوا عشان أسألكم في آخر المعتقد، نسأل في امتحان شفوي، فانتبهوا بارك الله فيكم، ركزوا. نعم.
وبين ما وصفنا في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فزال ذلك عن الكفار وثبتت الآية لأهل الجنة.
نعم، يعني ما حرم الله أهل النار من الرؤية إلا لأنه يسخط عليهم. طيب فما جزاء من أنعم عليهم؟ الرؤية. وإلا لو كان المؤمنون لا يرون ربهم، لو كان المؤمنون لا يرون الله عز وجل في الجنة، فما الفرق بينهم وبين الكفار؟ الله يقول كلا عن الكفار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا كان المؤمنون محجوبين كذلك إذا ما الفرق؟ لكن ما حرم الله الكفار إلا لأنه يعطي رؤية لمن؟ للمؤمنين. نعم.
ولو لم يكن فيما وصفنا إلا ما سأل موسى ربه الرؤية في الدنيا لما كان قد علم أن أهل الجنة يرون ربهم، فيسأل ربه أن يريه في الدنيا، فبين الله له قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل ساخ الجبل ولم يقوى على نظر الرب، قال موسى سبحانك تبت إليك وأنا أول من آمن بك.
وكون موسى يا أخواني، هذا قاله أهل السنة، كون موسى عليه السلام يسأل ربه الرؤيا معناه أنها ليست مستحيلة، فهي جائزة في الدنيا، جائزة، لكن لا أحد يستطيع أن يرى ربه. فإذا كان هذا في الدنيا جائزة فكيف بالآخرة؟ ولهذا علل، بيّن الله عز وجل أن عدم رؤيته في الدنيا إنما هي لماذا؟ لعدم إمكانية أن يراه أحد في الدنيا، أما في الآخرة فقد أعد الله عباده لتلك الرؤية. نعم.
ومن وصف،
ولهذا استدلال المعتزلة على نفي الرؤية بقول الله عز وجل لن تراني، قالوا الله يقول لن تراني، ومعنى لن تراني يبقى إيه؟ معنى لن تراني يبقى فيها نفي الرؤية. رد أهل السنة فقالوا، الله قال ها مؤمن، قالوا الله ما قال لا أرى، إنما قال لن تراني، ما قال لا أرى. لو كان لا يرى مطلقا دنيا وآخرة لقال إني لا أرى، إنما قال لن تراني، يعني لن تراني إيه الآن، لن تراني الآن. نعم.
ومن وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم، لأنه وصف لصفاته، إنما هو الاستسلام لأمر الله ولما سن الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن عطل الله عن صفته فقد كفر. فالمعطلة كفار والممثلة كفار. فمن عطل الله عما وصف به نفسه هو كافر، ومن وصف الله عز وجل ومثل بالبشر فهو كافر. هذا كافر وهذا كافر، لكن طبعا يحتاج إقامة حجج على المعين. نعم.
وعلامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة
والجماعة.
صلى الله عليكم. وعلامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل الجماعة وما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة.
نعم.
بل هم المعطلة.
نعم، الجهمية تقول في أهل السنة لما أثبتوا صفات هؤلاء مشبهة، هؤلاء ممثلة، وليس أهل السنة ممثلة. أهل السنة يثبتون بلا تمثيل وينزهون بلا تعطيل. المعطلة عطلوا عن صفاته وقالوا هذا تنزيه، أهل السنة ينزهون لكن لا يعطلون. الممثلة قالوا نثبت ولكن على وجه يمثل بشر، أهل السنة يثبتون لكن بلا تمثيل. إذن ما منهج أهل السنة؟ ها، بالنسبة للصفات ينزهون بلا تعطيل ويثبتون بلا تمثيل. ينزهون بلا تعطيل، رد على مين؟ على المعطلة. يثبتون بلا تمثيل، رد على مين؟ الممثلة. طيب ما دليل أهل السنة والجماعة؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو السميع البصير رد على المعطلة. ليس كمثله شيء، رد على الممثلة. نعم.
ولو جاز أن يقال لهم هم المشبهة لاحتمل ذلك، وذلك أنهم يقولون إن الرب تبارك وتعالى في كل مكان بكماله في أسفل الأرضين وأعلى السماوات على معنى واحد، وكذبوا في ذلك ولزمهم الكفر.
نعم، لأنه بيقول في هو في كل مكان، يبقى في الأرض في السماء في كل مكان. نعم.
وإنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه. وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يعني الرد على اتهام الجهمية لأهل السنة، بيتهموا أهل السنة بأنهم ممثلة. ليه؟ لأنهم أثبتوا يدين وأثبتوا وجه. فالإمام إسحاق بيقول إيه؟ متى يكون التمثيل؟ لو قالوا يد كأيدينا. فهل قال أهل السنة يد كأيدينا؟ أبدا، قالوا يد لا يماثلها يد. أو يقولون يده صفتها كيت وكيت وكيت، يبينون كيفية وكنها. هذا هو التمثيل وهذا هو التكييف. ولهذا يتنزه أهل السنة والجماعة عن التمثيل والتكييف. وما الفرق يا إخواني بين التمثيل والتكييف؟ نحن نثبت الصفات من غير تحريف وتعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. ما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ أيوة، نعم نعم، يعني يجعل لها صفة من عنده. كويس، يعني حد مع مماثل. مماثل، تمام. التكييف يبين كنه الصفة، يقول يده مثلا صفتها كيت وكيت وكيت وكيت، ده اسمه تكييف. طيب تمثيل، يذكر مماثل، يقول يده كيدي، يده كيدي. فلما أقول التليفون هذا صفته كذا 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 كذا، هذا تكييف. أما أقول تليفوني هاتفي كهاتفك، ده اسمه تمثيل. أما أذكر مماثل ده تمثيل. أما أذكر صفة كنها بدون مماثل هذا تكييف. يبقى الفرق بينهما ايه؟ ذكر المماثل. فذكر المماثل يجعله تمثيلا، اذا وصفت بدون ذكر المماثل يجعله تكييفا. ولهذا نقول كل تمثيل تكييف، ولا نقول كل تكييف تمثيل؟ هيبقى مذهبين عندكم ولا ايه؟ ها هما الاثنين واحد يا حسين، انت عايز تنضرب يا حسين. هل اقول كل تمثيل تكييف ولا اقول كل تكييف تمثيل؟ ايوه كل تكييف تمثيل. اي خليك ناصح يا مؤمن زي ما انا عارف عنك، يعني كل تمثيل تكييف. انا لما اقول هاتفي كهاتفك يبقى وصفته وذكرت مماثل، يبقى ذكرت صفته وذكرت مماثل. لكن لما اقول لك هاتفي صفته كيت وكيت، اللي هو التكييف، يتضمن تمثيلا؟ لا، لان ما فيش مماثل. ما قلتش كا هاتفك، كا كذا، هو ده هو ده التمثيل. يبقى التكييف فقط لا يتضمن تمثيلا، لكن التمثيل يتضمن تكييف. اما اقول تليفوني هاتفي كهاتفك، يبقى اتضح صفه هاتفي مع ذكر مماثل. واضح يا اخواني؟ نعم.
ولا يجوز التفكر في الخالق ويجوز للعباد.
طيب ايضا كذلك نقول من غير تحريف، ولم نقل من غير تأويل. ايضا سؤال كل ده تسأله فيه رجالا ونساء، ما التفريق بين التأويل والتحريف؟ ما الفرق بين التأويل والتحريف؟ لماذا أهل السنة يقول من غير تحريف ولا يقول من غير تأويل؟ يعني بعضهم يعني بيقول من غير تأويل لكن قصده من غير تحريف. ها ها، التحريف حرام لأنه إخراج اللفظ عن ظاهره المراد، ده تحريف إلى معنى باطل. لكن تأويل تفسير، التأويل هذا تأويل صحيح، قد يكون تأويل صحيح. المنفي في الصفات هنا التحريف، المنفي في الصفات التحريف، لكن التأويل بمعنى تفسير الصفة إيه معناه؟ لا إشكال. طيب أهل السنة أرادوا أن يردوا على أهل الباطل، أهل الباطل عندهم تحريف ولا تأويل؟ عندهم تحريف، فلهذا قالوا من غير تحريف، ولم يقولوا من غير تأويل حتى لا يشتبه الحق اللي عند أهل السنة بالباطل الذي عند هؤلاء. ولهذا الأشعاري لما بيقول لك فسر لي تجري بأعيننا، فأنت تتأول فتقول تجري بأعيننا يعني بمرأة منا بأعيننا، هو يقول طب أنت شاركتني الآن. طبعا الحدا بالتفسير ب اللازم او بالتضمن. طيب هو بيقول لك انت مثلي، انا بقول باعيننا كذلك بمراه من، نقول لا انا لست مثلك لانني اقول بمراه بنا باعيننا، انت بتقول باعيننا؟ يقول لك لا. نقول اذا تاويلنا لا ينفي الصفه، انما تاويلك نفى الصفه. ولهذا نسمي تاويلك تحريفا ونسمي تأويلنا تأويلا. عرفتم الفرق بين التأويل والتحريف؟ ها حد يقول كده؟ اتفضل. التأويل تفسير فبيكون له دليل، تأويل ما له دليل، والتحريف ما ليس له دليل. بس تأويل ما له دليل والتحريف ليس له دليل. مثاله تجري بأعيننا، الفارق بيننا وبين المحرفة ايه؟ ماذا يقولون وماذا نقول نحن؟ نعم نحن نؤول مع إثبات الصفة، فنقول ها بمرأة منا بأعيننا بأعيننا، أما هم يقولون بمرأة منا لكن ما يقول بأعيننا، ينفون صفة العينين. طيب احنا اثبتنا صفة العينين بأي دليل؟ طالما انت بتقول ظاهر السياق ها يقتضي بأنه بمرأة منا. طيب انت لماذا اثبتت الصفة بأي دليل؟ بقاعدة الإضافة، قاعدة الإضافة ان هذه عين متصلة، فلهذا تكون اضافته واضافت صفه لايه؟ صفه لموصوف. طيب حد ثاني يقول الكلام ده؟ ها تمام. فما دل عليه الدليل هذا تأويل، ها؟ أما تحريف ما لم يدل عليه الدليل. تمام. طيب مثاله يبين الفرق، تجرب عيننا ولتصنع على عيني. نعم، كل هذه السلف يؤولونها، أي أن هذا السياق يتضمن معنى كذا، لكن مع إثبات ماذا؟ الصفة بدليل الإضافة، بدليل الإضافة. يبقى عرفنا الفرق الآن بين التمثيل والتكييف، وعرفنا الفرق بين التحريف والتأويل. يبقى ننزه منهجنا في الأسماء والصفات عن أربعة أشياء. ما هي الأشياء الأربعة التي ننزه مذهبنا عنها في باب الأسماء والصفات، ها؟ باب الصفات، من غير نثبته على ظاهرها، نثبته على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ها، من يقول الأربعة؟ نسيت اسمك. طه. نعم، طه من القدام، يعني من الأوتاد. ها، ولا تمثيل ولا تكييف. وعرفنا الفارق بين التحريف والتأويل والتمثيل والتكييف. نعم، التحريف التأويل من غير دليل، فهو إخراج اللفظ عن ظاهره إلى معنى باطل لا يحتمله الدليل. طيب، إنما التأويل إنما هو تفسير بما يوافق الدليل، التفسير بما يوافق الدليل. التمثيل ذكر مماثل، وأما التكييف فوصف بلا مماثل، وصف بلا ذكر مماثل، ولهذا فكل تمثيل تكييف. نعم، كيف يعني؟ مثاله هذا كله ما ينبغي، لأنه ما ورد عن السلف، لا نثبت هذه الأشياء ولا ننفيها، لا، كل هذا لا نقول، لكن كل أحد هو سبحانه وتعالى متفرد في ربوبيته، في أوليته، في أسماء وصفاته، في ذاته. نعم،
ولا يجوز التفكر في الخالق، ويجوز للعباد أن يتفكروا في المخلوقين بما سمعوا فيهم، ولا يزيدون على ذلك لأنهم إن فعلوا تاهوا.
يعني ما معنى يا أخواني لا يجوز التفكر في الخالق؟ تفكر في صفاته ككنه، كنه الصفات، كيفية الصفات، لكن نتفكر في الخالق من جهة إثبات أسمائه وصفاته ومعاني هذه الأسماء وصفات، نتفكر في الخالق من جهة عظمته وجلاله وقدرته، نتفكر في الخالق من جهة رحمته، هذا لا إشكال في ذلك، هذا تفكر مشروع. في ذلك الآية لقوم يتفكرون، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون قل أفلا تتقون، قل من بيدي ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون، وهكذا. نعم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الدل على عظمة الله. يبقى عندنا تفكر مشروع وتفكر ممنوع، ما الفرق بينهما يا إخواني؟ ها؟ ماذا يريد الإمام إسحاق هنا بالنهي عن التفكر؟ لا تتفكر، لا يجوز التفكر في خالق. ها؟ قول. نعم نعم احسنت. انت من الصبح وانا قاعد بقول انت مش سهل، من ساعة ما شفتك الصبح وانا بقول فاهم ما شاء الله. اه والله متوقع انا من الصبح كده يعني، من ساعة الصبح ما احسنت. اتفكر في الكون؟ لا، انما تفكر في عظمة الصفات، عظمة الاسماء، معاني صفات الله عز وجل، معنى الرحمة ولي اثبات الرحمة على حقيقتها، واتعبد الله باثارها. نعم.
قال حدثنا احمد بن الازهر قال حدثنا محمد بن عبيد عن الاعمش عن عمرو بن مرة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يتفكرون فقال.
معلش يا اخواننا بارك فيكم، يعني تنبيه بس بسيط، وانا الحقيقة بكون في حرج يعني لما يحضر يعني لما يحضر معنا بعض العوام. انا اقول بارك الله فيكم، يعني نصبر على هذا التعلم. لو بعض الاخوات او بعض الاخوة هذه المسائل صعبة بالنسبة له لان اول مرة مثلا يسمعوها او كذا، فالعلم يحتاج الى صبر. احنا بنحاول قدر المستطاع ان ييسر المعلومة، لكن ما هو بلازم يعني تفهم 100%. انت اول مرة تحضرها، او مثلا اخ مثلا جديد، ما هو بلازم تعرف او تفهم 100%. 50% بركة، درس القادم نجيب 50 كمان او 30 كمان او هكذا. نعم.
قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يتفكرون قال تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق، فالأشياء عند الله على معنى إرادته وحكمته، وأظهر للعباد من العلم ما يكتفون به، فينبغي الانتهاء إلى ما علمنا وحد لنا حتى نصيب سبيلا. وفي التفكر في خلق الله مشغلة عن التفكر فيما لم نؤمر به، وكيف يستوسع من يدعي العلم الخوض في الأشياء المنهية عنها. قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فكيف يجوز لخلق أن يخوض في التسبيح من الشجب والأشياء المعمولة فيخوض؟ كيف تسبح القصاع والأخوينة والخبز المخبوز والثياب المنسوجة؟ وكل هذا قد صح فيه العلم أنهم يسبحون، فذلك إلى الله أن يجعل تسبيحهم كيف شاء وكما شاء، وليس للناس أن يخوضوا في ذلك إلا بما علموا، ولا يتكلموا في هذا وشبهه إلا بما أمر الله، ولا يزيدون على ذلك، والله الموفق وعليه التوكل. فاتقوا الله ولا تخوضوا في هذه الأشياء المتشابهة، فإنه يردكم الخوض فيه عن سنن الحق.
الله أكبر الله أكبر. يعني نحن نقرأ كتاب ربنا، وفي كتاب ربنا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. هل أنا أشك في هذه الآية لأنني أقول كيف يعني يسبح الجدار، كيف يسبح الباب، كيف يسبح الشجر، كيف يسبح الطير، كيف أنا ما أسمع يا أخي ولا أرى، لا، فأشك في هذه وأبحث عن الكيفية، كيف يسبح الطير، كيف يسبح الحيوانات، كيف تسبح. لا، أنا أؤمن بأنها تسبح ولا أشغل بالي بكيفية التسبيح، إنما أشغل بالي بعظمة المسبح سبحانه وتعالى الذي من عظمته وجلاله أن كل شيء في الكون يسبح بحمد. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، والله قال ولكن لا تفقهون تسبيحه. يبقى ما أسعى أنا في فقه التسبيح لأنني لا أستطيع. ولهذا بعض عباد الله يمن عليه كما من على سليمان عليه السلام، فعرف لغة ماذا؟ الطير، وهذه كله عرف لغته وعرف كيف. ولهذا لما قالت النملة بين يديه ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، هو سمع ليه النملة؟ يبقى لها كلام ولا يا اخوان؟ لها كلام، لها كلام، لكن لا نفقه. ومن الله على سليمان لأنه قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. إنما احنا نقول لا، إزاي إنما بتكلم، لا شيء ما يدخل العقل، لا لا لا، كيف ما يدخل العقل؟ ربك ذكر في القرآن، إيه نعم، كونك لا تفقه شيء وكونها لا تسبح شيء آخر. إذا كنت بجوار الأعجام اللي بجوارك بيتكلم وانت ما تفقه وبيدعو ربنا في الحج. احنا الحج بيعرف الكلام ده، بتلاقي جنبك حمال يقول حاجات انت مش فاهم حاجه خالص، ويبكي ويعيط وكذا وكذا وانت مش فاهم اي حاجه. ولهذا قالوا سبحان من سمع اصوات عباده على تفنن الحاجات واختلاف اللهجات وتعدد اللغات، وهو يفهم وهو يعلم سبحانه وتعالى، يعلم ربي عز وجل كل داع بلغته بلهجته، فلا يشغله صوت عن صوت سبحانه. يبقى بجوارك بيتكلم بيدعو انت لا تفهم ماذا يقول، وهذا آدم مثلك، فكيف بطير كيف بحيوانات كل ذلك يسبح. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيح. الله يعلم سبحانه وتعالى. طيب يا أخواني، التسبيح هذا بلسان الحال ولا بلسان المقال؟ يعني الحال على التنزيه ولا بتسبح بلسان المقال؟ بلسان المقال، ولكن لا تفقهون تسبيحه. حينئذ قال سليمان ماذا؟ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ودار حوار بين سليمان والهدهد صح؟ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا أتيني بسلطان مبين. فما كذا غير بعيد الهدهد فقال لسليمان أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. شو بقى الجن الموحد اليوم يبقى خريج مش عارف كلية ايه وعميد ايه ومدد يا بدوي والشيخ احمد البدوي الشيخ المهاب الذي يدعي في البدري او في البحر اجاب هكذا يقولون، انما الهدهد ما قال ذلك. وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكه موتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، اللي هي الملكة يعني، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. هذا جن موحد، هذا هدهد موحد وبلغ الرسالة لسليمان عليه السلام. يبقى له لغة ولا ما له لغة؟ ولا نقول دي مجاز كمان؟ مجاز 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 مجاز، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. النبي نفسه أعطاه الله بعض هذا الشيء، ولهذا في الحديث الصحيح أن النبي دعا رجل قال تعال الجمل هذا يشكوك، يشكوك أنك تتعب وأنك وأنك، الجمل يشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الجمل بل الجذع الذي كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم عنده جعل الله عز وجل فيه ماذا؟ إحساسا وخلق فيه ذلك، فبكى لما اتخذ النبي منبرا وقد كان يخطب بجوار الجذع. أول خطبة صعدها النبي على المنبر بكى الجذع، بكى الجذع. يقول الراوي حديثه في الصحيح قال بكى على ما كان يسمع من الذكر. النبي نزل وطبطب عليه كده أخوان حتى سكت، قال بكى على ما كان يسمع من الذكر. يبقى انت لا تأتي لهذه الامور وتقول لعقلي لا يستوعبها. احد جبل، النبي قال احد جبل يحبنا ونحبه، فالله قد يجعل في بعض مخلوقاته هذا ويطلع عباده بعض عباده على كل هذا لا ننكره، شيء ثبت به القرآن وثبت به السنة لا ننكره. ونقول عقولنا ينبغي أن تكون متعبدة لله مستسلمة له، لا نقول كما يقول عقل لأن كل حاجة ما بتدخلش العقل، إزاي هذا ما يدخل في عقلي، لا نقول هكذا، وإنما نقول سمعنا وأطعنا ونؤمن بذلك كله. ولهذا انظروا إلى هذه الكلمة العظيمة للإمام إسحاق بن راهوية يا إخوان، ضعوا تحتها خطا يا إخوان، والله الموفق وعليه التوكل، فاتقوا الله ولا تخوض في هذه الأشياء المتشابهة، فإنه يردكم الخوض فيه عن سنن الحق. يردكم الخوض عن سنن الحق. فإن خط في آيات الله، خط في هذه الأشياء وارتبطت بعقلك، شغلك ذلك عن اتباع سنن الحق. نعم.
قال: ولله عز وجل 99 اسما، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه قاله، وأسماء الله غير مخلوقة.
نعم.
الجهمية أفضوا إلى أن
ولله عز وجل 99 اسما، صح ذلك عن النبي أنه قال، لما قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هل هذا يعني يا إخواني أن أسماء الله 99؟ ها؟ أكثر. لكن من أسماء الله 99 من أحصى دخل الجنة. هذا تنشيط على أن نحصي من أسماء الله عز وجل هذا العدد، وليس أن أسماء الله محصور. إخواني، لقد اتفق العلماء على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة، ونقل النووي الاتفاق على ذلك. هذا واحد. إخواني، حصر هذه الأسماء لم يثبت به حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاء في حديث الوليد بن مسلم فإنه ضعيف، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حصر هذه الأسماء. ولكن على كل ناظر إلى القرآن وإلى السنة أن يجمع من الأسماء الصحيحة ما يجمع. ممن ضل في هذا الباب في زماننا وفي مصرنا محمود الرضواني، وهو يزعم أنه شيخ هذا الباب، ولكنه ضل في هذا الباب، وضلل في هذا الباب أكثر من ضلل في غيره لأمور كثيرة، يعني أذكر بعضها. أنه ادعى حصرا لم يسبق أحد من الأمة إليه، فقال أسماء الله عز وجل محصورة في 99 مطلقة وفي 99 مضافة، وهذا لم يسبقه أحد في هذه الأمة. حتى ابن حزم لما قال بالحصر لم يقل بحصر الرضواني، ابن حزم أخذ من ظاهر اللفظ إن لا 99 اسما فقال محصورة في 99، مع أنه لما جاء يحصر ما بلغ 99، لكن الرضواني قال محصورة في 99 و99 اثنين. أنه استدل على ذلك بوجه لم يذكره أحد ممن سبقه. شوف كل ده لم يذكره، كل هذا غير مسبوق فيه، اللي بقوله هذا غير مسبوق فيه، وكفى بهذا شذوذا. وهو أنه أتى على النص إن الله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فقال 99 الأولى إن الله 99 اسما ده دليل على الحصر في المطلق، ومئة إلا واحدا دليل على الحصر في المضاف. يعني مئة إلا واحدا ده حصر آخر، مع أن العلماء يقولون بأن هذا تأكيد للعدد، إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصى دخل الجنة، إنما هو جعلها عدا آخر ولم يسبق إلى ذلك. انتبه عشان أسأل في السؤال ده بعد ما خلص سؤال رضوان هسأل فيه. بغششكم موت، بصرب الامتحان، صربت امتحان، سؤال اهو مصرب في الامتحان هسأل فيه. الامر الثالث ان هذا الرجل في عده اخرج اسم الله الله من العد، هو نعم يرى اسما من الاسماء الحسنى لكن اخرجه من العد، قال لانه يقع متبوعا في القرآن فلهذا يخرج من العد، وهذا لم يسبق اليه. ثلاث أربعة، أنه قال بأن الحديث الحسن لا يؤخذ به في باب الأسماء الحسنى وجمعها، لأنه حديث من خف ضبطه، وهذه لابد فيها من كمال الضبط تماما كالذين قالوا لنا نأخذ بخبر الأحاد في إيه؟ في العقيدة، لأن نأخذ بخبر الأحاد في العقيدة، لأن خبر الأحاد يدل يفيد الظن والعقيدة يطلب لها اليقين، أو نفس المسألة الأسماء يطلب لها إيه؟ يطلب لها تمام الضبط، إنما حديث خفيف الضبط لا، لم يسبق إليه. خمسة، أنه دعا ادعى الحصر على وجه الجزم للأسماء، ولم يدعي الحصر على وجه الجزم أحد من أهل العلم ممن سبق. كل هذا لم يرد، كل هذا لم يرد. هذه بعض شذوذات هذا الرجل في باب الأسماء. طبعا من الشذوذات أيضا، خذوا كمان أيضا، أنه فتح في باب الحصر وكذا وفي باب الأسماء والصفات ودراسة الأسماء والصفات الإنجيل، وصار يسقط دراساته على الإنجيل، وهذا لم يسبق إليه. ما في أحد فتح الإنجيل عشان يتأمل حصر الأسماء وصفاته كذا أبدا، وأوصى بطبعاته طبعا. هذا كله ذكرها من رضوان، فأمنا ذكرته الحاسوب كذلك، حصر دليل في الحصر الحاسوب وليس مراجع المسلمين، والذي دائما يقول لك انا اعتمدت على 35 موسوعه وما ادري الحاسوب، والحاسوب يقول ها بانه اخرج يعني اعجازا لعله اول مره يوجد هذا، يعني هو نفسه بيعترف ان اول مره يصل احد لهذا الحصر المجزوم به، وهذا بكفى بهذا ضال. بيذكرنا بايه؟ بالخارجي، واحد رجل من الخوارج كان معاه رجل يبدو انه كان بيعلمه يعني وجاي جديد معاه كده، فبيطوف حول البيت، فالرجل الخارجي بيقول للآخر انظر إلى هذا الجمع، لن يدخل أحد من هذا الجمع الجنة إلا أنا وأنت، كل البشر نشوفه ده يدخل النار، أنا وأنت بس ندخل الجنة. قال هي لك، طالما احنا بقى وصلنا لهذا التخريف يبقى هي لك، بخليها لك أنت إيه وأنا أمشي. فاكتشف الضلال. ما صحيح ممكن الانسان يكتشف الضلال لما يماشي الطائفة، ما يماشي الطائفة، يعني مثلا في بعض الاخوة مثلا كان ماشي مع التبليغ تركهم متى؟ لما شاف الضلال. بعض الناس كان مع الاخوان تركهم متى؟ لما شاف الضلال. بعض الناس ما وهكذا، فبعض الناس قد يمشي مع طائفة ضلال فيتركها لذلك، زي ما كثير من الاخوان، كل الاخوان كانوا عندي مشايخ وكذا وكذا، لما شافوا ضلالهم تركوا، لما شافوا الضلال تركوا. فهذا الرجل منحرف في هذا الباب، فمن أكثر الناس أدعياء السلفية المنحرفين في هذا الباب باب الأسماء والصفات محمود الرضواني، محمود الرضواني. نعم، ده هذا باب، لكن في أبواب طبعا أخرى. نعم.
والجهمية أفضوا إلى أن قالوا أسماء الله مخلوقة لأنه كان ولا اسم، وهذا الكفر المحض، لأن لله الأسماء الحسنى فمن فرق بين لأن لله الأسماء الحسنى فمن فرق بين الله وبين أسمائه وبين علمه ومشيئته فجعل ذلك مخلوقا كله، والله خالقها وخالقها فقد كفر.
سبحان الله، يعني قالوا أسماء الله مخلوق، ولهذا أسماء الله غير الله عندهم، فمن هنا قالوا اسم غير مسمى، لأن الاسم مخلوق، يعني كان الله ولا اسم له، ثم خلق لنفسه أسماء. ولهذا يا أخواني قال إسحاق فمن فرق بين الله وبين أسمائه وبين علمه ومشيئته فجعل ذلك مخلوقا كله، اللي هي الأسماء والصفات، والله هو الذي خلقها، فقد كفر. بل أسماء الله له وصفات الله له ولا تنفك عنه، ومن قال بأن الاسم مخلوق فقد قال بأن الله مخلوق. ولقد تكلم، شوف بقى هذه ها، بعض من
ولقد تكلم بعض من ينتسب إلى جهم بالأمر العظيم، فقال لو قلت إن للرب 99 اسما لعبدت 99 إلها، حتى إنه قال إني لا أعبد الله الواحد والصمد إنما أعبد المراد به.
الله أكبر. شوف ماذا يقولون يا أخواني من كفرهم، بيقولون لو أن للرب 99 اسما وهذه له لعبدت 99 إله. ليه؟ لأن الاسم هذا لو تضمن صفة يبقى هنا دل على تعدد الآلهة، يبقى السميع غير البصير غير الحكيم غير ولاد المعتزلة تقول أسماء الله مترادفة لأنها لا تدل على صفات، فلهذا لا فرق عنده من الجبار والرحيم والرحمن والعزيز. فلو آمنا بأن الرب له أسماء ووصفات لاقتضى ذلك تعدد إيه؟ يبقى أنا عبدت إيه؟ يبقى أنا عبدت 99 إله. أمال ماذا نقول يا جهمي؟ قال تقول إني لا أعبد الله الواحد والصمد وطبعا والعليم والسميع والبصير وإنما أعبد المراد به. أعبد إيه؟ المراد به، المراد بالأسماء، لأنه خلق الله نفسه هذه الأسماء، يبقى المراد بأسماء مين؟ يقول له والله، يعني أنا أعبد الله. وبعبارة أوضح كان بعضهم يقول ها يا من اسمه الرحمن، لما بيدعو بيقول يا من اسمه الرحمن، يا من اسمه السميع، يا من اسمه البصير، ولا يقول يا سميع يا بصير. طب هل النبي كان يقول هذا يا من اسمه السميع، ولا يقول يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا جبار يا متكبر يا كذا يا كذا؟ الأنبياء كانوا يدعون الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. فلو كانت هذه الأسماء مخلوقة لما جاز الدعاء، ولهذا عند الجهمية ما يدعون الاسم لأن الاسم مخلوق، من دعا الاسم كان مشرك. لو قلت يا رحمن يبقى أنت مشرك، لأن الرحمن اسم الرحمن ده مخلوق. وما لو قل إيه؟ ادعو ذاتا بس غير مسمى، فقول يا من اسمه الرحمن. الحمد لله يا إخواني على سلامة العقل وسلامة المنهج. إيه والله يا إخواني، والله يا إخواني الواحد، أنا شفت رجل هنا عندكم شاب يعني مجنون، قلت الحمد لله عافانا كما علمنا النبي، لكن والله هذا المجنون أكرم من هؤلاء. هؤلاء مجانين لكن جنونهم سببه الضلال والإحراف، أما هذا قدر الله به، وهذا يمتحن يوم القيامة والله أعلم به. هذا إذا كان جنونه من ولد مجنونا، أما إذا كان عاقلا ثم جن فحسابه على ما كان قبل الجنون. هذه مسألة بالمرة علمية، يعني كان مجنون عاقلا ثم جن مثلا عندي 20 سنة، يبقى إذن حسابه على ما كان قبل بعد التكليف طالما كلف. أما من ولد مجنونا هذا يمتحن يوم القيامة، هذا يمتحن يوم القيامة. نعم، فأي كلام أشد فرية وأعظم من هذا؟ أن ينطق الرجل أن يقول لا أعبد الله لكن أعبد المراد به، المراد بالله. الله أكبر يا أخوان، الحمد لله الذي هدانا. يبقى لابد من إسحاق وقتيبة وبخاري، لابد أن نعرف اعتقادهم. نعم يا رب لك الحمد،
الحمد لله،
الحمد لله أن عفانا من المعطلة، والحمد لله أن عفانا من الممثلة، والحمد لله أن عفانا من الخوارج، والحمد لله أن عفانا من المرجئة، والحمد لله أن عفانا من المعتزلة، والحمد لله أن عفانا من القدرية، والحمد لله أن عفانا من الجبرية، والحمد لله أن عفانا من الإخوانية، والحمد لله أن عفانا من التبليغية، والحمد لله أن عفانا من الداعشية والقاعدية بأيمين البرهامية والرسلانية. الحمد لله الذي عافانا من كل بلية، يا رب لك الحمد. وما عدا ذلك ممن ضل في دين الله. نعم تفضل. اي الا طريق ايه بقى؟ مصنفه الوقت. طالما انت قلت هو بيقول الحمد لله الذي عفانا من السلفي السلفية والوهابية وهداني، يبقى كده انحرف. هسمعه ليه؟ ليه بقى؟ انت عارف ليه بقى هو الحمد لله عفانا من السلفي والسلفية والوهابية؟ لان الوهابية عند الوهابية الذين يدعون الى عبادة الله ولا ويقولون بان عبادة الاموات شرك، لا تذهبوا الى الاموات، لا تدعوا الاموات، هو ده الوهابي عنده. طيب اذا كان الوهابي بيقول لا تدعوا اموات وادعوا الحي الذي لا يموت، وهم بيقول انذر وادعوا واستغيث ودول اولياء الله، مين الصواب؟ اللي بيقول ادعوا الله ولا تدعوا بدويا وحسينا، ولا بيقول ادعوا البدوي والحسين ولا تدعوا الله او مع الله؟ هو ده الوهابي عنده. الوهابي اللي بيحارب من يعبد الحسين، من يعبد البدو، هو ده الوهابي. طب والسلفي اللي بيقول نثبت ان الله في السماء على عرش، نثبت ان له يدا، ان له يدين حقيقيتين، ان له وجها، انه يحب المتقين، انه يكره الكافرين، يقول لك لا الله ما بيكرهش ولا بيحب ولا بينزل ولا حاشا هذا. طب القران بيقول ذلك، انت بتقرا في القران ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وعن صفات المؤمنين الله بيقول يحبهم ويحبون، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هم بيقولوا لا الله ما بيحبش، هيحب يبقى زينا، هيرضى يبقى زينا، هيكره يبقى زين. نقول لهم طب الله هو اللي قال، هو احنا اللي بنقول؟ هو بيقول ان الله يحب. النبي قال في حديث سعد بن سعد الساعدي لأعطين الراية غدا رجلا، ايه انت سامع الحديث، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. تتخيل بقى يا اخي الفاضل، هم بيقولوا بان الله لا يحب، هو كده بس ولا يحب؟ لا يحب ولا يحب. ليه؟ ليه؟ عايزين نفهم بقى السبع سوائل بتوع الفيوم دي، المرض بنروح فين ونتيجي منين دي؟ تحيرنا. لا يحب ولا يحب. الله، اذا كان الله في القران بيقول يحبهم ويحبون، يعني يحب ويحاب. قال لك لا، لا يحب ولا يحاب. تعرف ليه؟ قال لك الحب يكون بين متماثلين، يعني زي بعض. تنفع انت مثلا واغز يعني تقول مثلا انا بحب جاموست وجاموست بتحبني؟ الحب يكون بين متماثلين، تبادل الحب ده. والله ليس كمثله شيء، يبقى لا يحب ولا يحاب، لأن الله ليس كمثله شيء. طيب والقرآن بيقول إيه؟ يحبون ما يحبون، صح؟ والنبي بيقول إيه؟ ليعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه. أهو ده السلف اللي بيقول لك أن ربنا تاب علي، بس تاب علي بقى لإيه؟ يقول لك ما فيش حب ولا كره ولا كلام من ده. ده معناها مؤول، مؤول يعني كلمة يحبون ويحبون يعني هيثيبهم. نعم، طائفة ديت، أيوة طائفة دي اسمها الأشاعرة الصوفية. الأشاعرة الصوفية، الأشاعرة الصوفية دول دجالين، ولا كان قارئ 250 ألف مجلد، دول اسمهم أشاعرة وصوفية. دي معتقد. يا أخي اسمك إيه الكريم؟ شوف يا أخي محمد، الموضوع كبير. النبي ألخصه لك في كلمة، انا لخصت لك دلوقتي ليه هو بقى تب من السلفيه والوهابيه. عرفتك باختصار ايه السلفيه والوهابيه. اعرفك باختصار اخر، نبيك صلى الله عليه وسلم قال وستفترق امتي على 73 فرق كلهم في النار الا واحده بس. فدي فرق وطوائف. هو عنده 1000 كتاب وعنده 10,000 كتاب، كل طائفه عندها 10,000 كتاب، وكل طائفة عندها القرآن. مفيش طائفة بتقول لك ما عنديش قرآن أو القراءة في القرآن حرام، إلا طائفة طبعا الروافض بتحرف القرآن، بيقول لك القرآن ده فيه محرف، والقرآن اللي أنتوا بتقرأوه ده مش هو القرآن الحقيقي. خلي بالك في قرآن مع الإمام المخفي بتاعهم يبلغ 3 أضعاف القرآن دوت. أما يبقى يطلع الإمام المخفي ده اللي هو كان غايب عنده سنتين ولسه لغايه دلوقتي اكتر من 1200 سنه غايب، يا اولاد الحلال في امام مخفي عنده سنتين اللي لا يجيبه. حاجة عجيبة. عقول عندهم إمامهم المخفي هذا عنده سنتين صائد في البير لسه كل يوم بينتظر يطلع له. ده الطفل ساق لما سقط يومين مات، وده بقى له أكتر من 1200 سنة. شوف الخرافة، شوف الخرافة، الخرافة. فالنبي قال فكل طائفة عندها القرآن، كل طائفة عندها 10,000 كتاب اللي انت بتقول عليهم، ولكن خالفوا الكتاب واختلفوا في الكتاب لأنهم حاكموا كل الكتب لعقولهم. إنما احنا الآن بنقرأ ايه؟ شوف الشيخ مهدي بيقرأ وانا بقى أعلق، بنقرأ ايه؟ ده اسمه اعتقاد الإمام إسحاق بن راهوية، إمام من أئمة السنة، وعندنا اعتقاد أحمد، وعندنا اعتقاد كتبنا. بقى يا أخي محمد الكتب الموثوقة، حتى هم عندهم عارفين ان دول أئمة. يعني هم بيقولك احنا ما عندنا المذهب الحنبلي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي، نقولهم ايه رأيكم نجيب مذاهب الأئمة دول اللي احنا بنحترمهم وانتم تحترمونهم وناخد عقيدتهم؟ يقولك لا، احنا عندنا عقيدة أشعري، العقيدة خلاها الأشعري والمتريد، والفقه هنخليه الشافعي ومالك أبو حنيف، والعمل والسلوك هنخليهم الصوفية. قسموها كده، عايز عقيدة ما تروحش الملك والشافعي، روح للأشعاري. عاوز فقه روح للملك والشافعي، عاوز تتربى على طريقة روح للصوفية، تبقى نقشبندي، تبقى أحمدي، تبقى شاذلي، تبقى رفاعي. لازم تعبد الله على طريقة من الطرق دي. أنا خلاصة المجموعة دي. احنا بنقول بقى ايه؟ احنا على اعتقاد الائمة مالك والشافعي دول في العباد وفي العقيدة وفي الفقه وفي السلوك هم ائمتنا، ان اردنا عملا هم ائمتنا، ان اردنا اعتقادا هم ائمتنا، ان اردنا عبادة هم ائمتنا، اذا اردنا فهما للقرآن والسنة. اذا نحن لست على مذاهب اربعة، نحن على مذهب الأمة كلها في جميع عصورها وجميع طبقاتها. ده بقى أساس الحرب للوهابية والصوفية. فدي طوائف أشعرة ومترودية وكلابية وكرامية وقدرية وجبرية وإخوانية وتبليغية. كل الطوائف دي يا أخ محمد انطلقت من فكر مؤسس، حط فكرة ونستبعه. إنما ما أنا عليه اليوم وأصحابي هذا الذي عندنا. أنا بقول لك بدون مش حاجة عايز أدرسها في الجامعة ولا حاجة. الله بيقول يحبوا ما يحبون، هم بيقول لك ما ينفعش. الله بيقول الرحمن العرش استوى، هم يقول لا لا ما يصلح، ما استوى ولا على العرش رب أصلا. ده كناية عن الهيمنة والسيطرة. استوى معنى استولى. طيب الله بيتكلم وإذ قال الله، يقول لك لا الله ما يتكلم، الكلام ده مخلوق. تخيل، تخيل الله ما يتكلم، لا رب في السماء ولا رب بيحب ولا رب بيكره ولا رب بيتكلم ولا رب بيسمع ولا رب بيبصر ولا رب بيجيء يوم القيامة ولا رب بيقول سلام قولا من رب الرحيم. تخيل، ولا رب يرى في الجنة. تخيل، احنا منراش الله لا يرى. أمال هو فين الرب؟ عدم. ولهذا المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. أدى القصة أخويا محمد باختصار، أدى القصة باختصار، القصة باختصار إن القرآن ده هم حافظينه بس بيعتقدوا خلاف. الإمام بيقف هنا في الصلاة بيصلي بينا، الرحمن على العرش استوى، ويقعد على المكتب زي كده يقولك الرحمن على العرش استولى. بيقرأ هنا يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ويقعد هنا لا يحب ولا يحب. بيقرأ هنا ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، يقعد هنا الله لا يكره وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ويجي بالك بالقراءات تمام، ويجي يفسرها لك بقدرته مش بيديه، يدا نعمته. ألا هو له نعمتين الله قد تعرفش؟ ده نعم كتير. قالك لا، ده هما نعمتين، نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. ما هو عايز يجيب أي اتنين وخلاص، أي اتنين. هذا الوضع الذي لهؤلاء. النبي يقول إن الله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، هم يقول لا تنزل الرحمة، ربنا ما بينزلش، ربنا لا ينزل. احنا بنقول بينزل على ما يليق بجلاله، بيأتي على ما يليق بجلاله. ادي القصة كلها بين الوهابية والسلفية اللي هم بيقولوا وبين ايه. فلهذا لما ترون حربا على سلفية على وهابية، هو حرب على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ولهذا يأتون بشيء خالف فيه السلفية والوهابية. طبعا السلفية الحق، السلفية الأئمة، مش سلفية حزب النور ولا برغامي ولا الجماعة دول وحسان، احنا مالناش دعوة بالسلفيين دول، دول مسلفيين، دول خوارج زيهم، دول مالناش دعوة بدول خالص. بيقولوا احنا سلفيين اه، بس مالناش دعوة بدول. اوعى تفكروا ان احنا سلفيين تبع الجماعة دول، لا ابدا. احنا السلفيون تبع مين؟ تبع قتيبة بن سعيد، وتبع البخاري، وتبع اسحاق، وتبع مالك، وتبع الشافعي، وقبل ذلك تبع الصحابة رضوان عليهم، وقبل ذلك تبع النبي صلى الله عليه وسلم. فما نطق به النبي أخذناه وأمنا به، وما جاء في كتاب ربنا أخذناه وأمنا به، دول السلفيون. إنما دول بيدعوا السلفية، خلي بالكم، بتوع الميادين والأحزاب والكلام من دول بيدعوا السلفية، بيقولوا آه سلفيون لكنهم ليسوا بسلفيين، ليسوا بسلفيين. السلفي اللي يتكلم بما قال به السلف، هم السلف خرجوا على سلاطين، هم السلف نزلوا في الميادين، السلف بيقولوا ولن نرى الخروج على أئمتنا وتأمرنا وإن جاروا حتى لو ظلموا، دول خرجوا لما ادعوا أنهم ظلموا. يبقى مش تبعنا دول أخي محمد، دول مش تبعنا. مش كل واحد طلع له لحية وتركها وقصر ثيابه يكون سلفيا، لا. بتوع داعش هم بيقصروا الجلاليب وبيطلقوا اللحى، وبتوع تنظيم القاعدة وسمى بن لادن وأيمن الظواهري وبغداد، كل دول بيعملوا. الحمد لله نبرأ من كل هؤلاء، نبرأ من كل، نبرأ من عمام التبليغ ومعتقده، ونبرأ من أربجيه هذه التنظيمات ومعتقدها، نبرأ من كل هذا. والحمد لله لا نتكلم إلا بقى الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم
شيخنا أحسن الله عليك.
نعم
يعني في بعض الأسئلة لو تكرمتم قبل المغرب.
طيب طب نكم احنا وصلنا فين؟ ها؟ نعم قال ايه فين؟
والإيمان بأن الله يجلس
نبيه. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذه بعض الأسئلة وردت من المستمعين. السؤال الأول من بعض الأطفال، هل يجوز الاستماع إلى أفلام الرسوم المتحركة التي تعرف بالكرتون؟ وأنا أحفظ القرآن وأحفظ كتاب التوحيد والفقه، وأنا لا أستمع إلا وقت قليل.
وفي رواية أخرى لهذا السؤال أرسلها إلي، هل يجوز أن أستمع إلى القط والفأر وطيور الجنة وأنا أحفظ القرآن؟ دي في رواية أخرى. دي في رواية أخرى. نقول لابننا وحبيبنا أنت ما خلقت للقط والفأر، وما خلقت لهذه الأشياء، لقد خلقت لأمر عظيم لو فطنت له، فنا بنفسك أن ترعى مع الهمل. يا حبيبنا بارك الله فيك، عندنا قصص في القرآن عظيم وكثير، وعندنا قصص في السنة عظيم وكثير، نريد أن نعرفها. قصة القط والفأر هذه ماذا استفدت منها؟ أضعت أوقاتك؟ هل ذكرت الله وقت سماعك؟ لا يا ولدي أبدا. ماذا استفدت منها؟ خيالات لا فائدة فيها، تربيك على التفاهات، تربيك على تفاهات. لكن احنا عندنا بدل قصة الفأر والقط عندنا قصة الهدهد الموحد. ايه رأيكم في قصة الهدهد؟ عندنا بدل القط الفار عندنا قصة النملة التي تكلمت، عندنا قصة البقرة، قصة أصحاب الفيل، قصة كل هذا القصص موجود. لأنه يجب عن قصص الأنبياء وقصص الصالحين وقصص وقصص، هذه القصص التي تربي فيك. ولهذا أنا أسألك يا ولدي بارك الله فيك، من الذي قتل أبا جهل في أعماركم؟ لو أنهم كانوا يشاهدون قط الفأر أو ما على شكل ذلك يعني، لما نزلوا إلى ساحة المعركة يطلبون قتل أبي جهل. إنما تربوا على المعاني العظيمة، وتربوا على الرجولة والقوة، وتربوا على المعاني الكبار، ولهذا نزلوا إلى ساحة المعركة في معركة بدر، كما يذكر عبد الرحمن بن عوف: وكان عن يمينه صبي وعن شماله صبي، فقال الذي عن يمينه: يا عماه. قال: نعم. قال: أين أبو جهل؟ زيكوا كده، زيكوا شباب القط والفأر، ولما بنكبر شوية بيبقى البابجي، سيبنا القط، شوف اللي تربى على القط والفأر بيسلموا بعد ذلك لإيه؟ للبابجي هذه، وبعد كده يسلموا لإيه؟ هيسلموا لهذا لإيه؟ للسماعات اللي في الأذان، يسمع غناء ويسمع كذا، أو يطلع على الشواطئ، لأن تربية هشة لم يتربى على معالي الأمور. فقال: يا عم أين أبو جهل؟ قال: ألك بي حاجة؟ قال: نعم. قال: وما حاجتك؟ قال: بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته ليفارق سوادي سواد حتى يموت الأعجل منه، يعني شخص شخص هيموت. وقال الذي عن يساري مثل الذي عن يمينه، فلما رأى عبد الرحمن بن عوف أبا جهل قال: هذا هو، وانطلق إليه. أما أحدهما فقد ضرب فرسه، وأما الآخر لما سقط الفرس طعنه، وانطلق إلى رسول الله، كل يقول: يا رسول الله، أنا قتلته. قال النبي: أين سيفيكما؟ فأرياه، فقال: كلاكما قتل وقد رأى أثر الدم. هو ده القصد نعرف، لو تعلم الأولاد وعاشوا على القط والفأر وما أدري إيه، لا هذا يبني بارك الله. اترك هذه كلها من كرتون وغير وقط وفأر، لأنها ابتداء فيها مخالفات لو تتبعناها. الأمر الثاني أنها تربية هشة لا تربي فيك رجولة ولا استقامة، وإنما هي مرحلة تنقلك إلى مرحلة أخرى. الآن في الشباب كبار مش عارفين نمنعهم عن هذه اللعبة، يبقى الولد أبوه الساعة 2 بالليل نايم بيقوم والولد بعمل يضرب ويصارع في لعبة في هذه الألعاب. نعم. ولا طيور جنة ولا طيور نار ولا طيور أي حاجة. نعم.
يقول: يا شيخنا بارك الله فيكم، وهل أم الرسول صلى الله عليه وسلم في النار أم في الجنة؟
أم النبي صلى الله عليه وسلم، أما أبوه ففي النار، هذا قول واحد، لأن النبي قال: إن أبي وأبك في النار، وأما أموه فكذلك. وقد قال النبي: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، وقد وردت بعض الطرق في أن أمه كذلك في النار. نعم.
يسأل بعض الإخوة: ما حكم من يقول حال الركوع: سبحان ربي الأعظم؟ هل يصح الأعظم بدل العظيم؟
لا، لأن هذه توقيفية، ألفاظ هذه العبادات والأذكار توقيفية، فتقول سبحان ربي العظيم كما أنك تقول الله أكبر، ولا تقول الله أعظم. نعم.
أخت تسأل: أمي كبيرة في السن وأفطرت رمضان الماضي، ماذا تفعل؟ تصوم عنها أم تطعم؟
أمها
تقول: أمي كبيرة في السن
وأفطرت. نعم، إذا كانت كبيرة في السن عجوزة ما كانت تصوم صومي بتطعم عنها، لأن الفرض في حق الكبيرة الإطعام وليس الصوم. نعم.
تسأل أخت أخرى تقول: إذا سافرت إلى الجامعة وجلست هناك 15 يوما، هل تصلي قصرا أم تتم صلاتها؟
تتم، إذا حددت مدة أكثر من 4 أيام تتمي، أقل من 4 أيام تقصر. نعم.
يقول بعض الإخوة: ما حكم وجود التلفزيون في البيت؟
التلفزيون حلال وحلال وحرام وحرام، هو قطعة حديد تضع عليه الحلال يبقى حلال، تضع عليه الحرام يبقى حرام. نعم.
يقول: ما حكم وجود الصور في البيت؟
لا يجوز، والملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة، ما يجوز، لابد تمزق هذه الصور، ولا حتى تحت المراتب ولا المخدات ولا أي شيء. نعم. لا ولا كل هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي بن أبي طالب كما عند مسلم لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ ألا تدع تمثالا، في رواية صورة، إلا طمسته. إلا ما كان للضرورة والحاجة بطاقة جواز. ها
يقول ما حكم حلق اللحية؟
لا يجوز باتفاق الأئمة الأربعة بل الأمم مجمعة على تحريم حلق اللحية، حرام، والنبي قال خالف المشركين. نعم.
يقول ما حكم بيع التقسيط؟
بيع التقسيط في تفصيل، لو انت تبيع المحمول ده التليفون ده بألف جنيه نقدا وبألفين على عشرة أشهر جائز بدون غرامة تأخير ولا شيء. طيب هتقول له المحمول التليفون ده بألف، معاك مقدمة كام؟ معايا متين. طب التمنمية جنيه الباقيين الجنيه بجنيه، يبقى حرام. ايه الفرق؟ الفرق ان الصورة التانية الزيادة على الفلوس، لكن في الصورة الاولى الزيادة على الايه؟ على التليفون. فقول له التليفون ده بألفين بس، انما تقول على الجنيه اتنين لا.
هذه مجموعة اسئلة وردت من النساء. السؤال الاول، ما الحكم لو وضعت المرأة عند دكتور رجل؟
لو وضعت المرأة عند الطبيب الرجل اذا كانت محتاجة، ما في طبيبة او حالتها بقت خطرة فاستدعى لها طبيبا معذورة فلا اشكال، انما لو وضعت عند طبيب وتركت المرأة مع عدم الداعي آثمة، لا يجوز لها ان تضع عند طبيب مع عدم الحاجة لانه يطلع على عورتها. نعم.
تقول ما الحكم لو رأى المرأة وهي تصلي رجل من غير المحارم، هل تعيد الصلاة؟
لا ابدا لا تعيد الصلاة ولا شيء، تصلي كما هي، بس لا اذا كانت كشفة الوجه وجاء رجل مثلا الجنب ودخل عليها تغطي الوجه بس، لكن صلاتها صحيحة ولا اشكال. نعم.
تقول في دعاء سيد الاستغفار، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك، المرأة تقول وانا امتك ام وانا عبدك؟
نفس الذكر، نفس الذكر، لان عبدك قد يطلق ربي الذكر وربي الانثى، دي الفاظ توقيفية. نعم.
هل يجب على المرأة ان تغطي قدمها عند الصلاة؟
نعم، في اثر ام سلمة ورد موقوفا ورد مرفوعا اذا كان يغطي ظهور قدميها فتغطي ظهور القدمين، ولبس الشراب حل لهذا. نعم. والصحيح انه موقوف ولكن له حكم المرفوع. نعم.
ما هي مواضع رفع اليدين في الصلاة؟
في كل ركعة ثلاثة مواضع، عند تكبيرة الاحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، موضع رابع عند القيام الى الركعة الرابعة. نعم.
يوجد بعض النساء تقول إقامة الصلاة قبل الصلاة، هل يجب ذلك أم لا؟
لا يجب على المرأة، بل بعض العلم لا يرى عليها الإقامة، لكن لا بأس، لا حرج لو أقامت، لو أقامت. نعم.
تقول إذا بدأ أحد الصلاة في سن 15 هل يجب عليه أداء ما فاته من عمر 10 سنوات؟
ليه 10 سنوات ليه؟ مش هي صلت من 15 ولا ايه؟
15.
طب يعني بلغت يعني 15؟
نعم.
يعني لو كانت هي قد بلغت قبل ذلك وفاتتها صلوات فالجمهور يرى انها تقضي ما فاته، الجمهور يرى، بعض العلم لا يرى ذلك، لكن الصحيح ما ذهب اليه الجمهور لو فاتتها صلوات بعد البلوغ، بعد البلوغ، انما قبل البلوغ لا ما تقضي. ها الثالثة؟ لا، الثالثة عند القيام الى الثالثة، الرفع الموضع الرابع عند القيام الى الثالثة، يمكن التبس عليها. نعم.
تقول ما حكم عمل المرأة؟
عمل المرأة حلال وحلال وحرام وحرام، المرأة تعمل وتتعلم، المرأة تخرج للجهاد في سبيل الله، كمان البخاري في كتاب الجهاد بوب 7 أبواب في كتاب الجهاد للنساء وجهاد النساء، بس بما يناسبها، بما لا تقع به في محرم. عمل المرأة إلا حرام، ما انت بتعملي محفظة حرام أبدا، طبيبة حرام أبدا، مدرسة حرام أبدا، بس المهم العمل، ما هو العمل المشروع على الطريقة المشروع، إنما عمل تخلو المرأة فيه بالرجل ما يصلح، عمل تخلع فيه المرأة حجابها ما يصلح، عمل لا يناسبها ما يصلح. هما بيقولوا احنا ضد تعليم المرأة وعمل المرأة أبدا أبدا، المرأة تعمل والمرأة تتعلم المهم احنا المطلوب ماذا؟ المطلوب على وجه مشروع. طبعا هتسألي وتقولي ما فيش مشروع مثلا إلا نادر، نقول لك يبقى ما فيش عمل، لك عندنا نقول اعملي ونقول تعلم، وللشرع عندك ألا تعصي ربك، إن وجدت معصية يبقى لا جزء، أفتي نفسك. نعم.
تقول في التشهد الأوسط ماذا تقول، التشهد كاملا أم نصفه؟
في التشهد الأوسط قولان العلم، الجماهير على أنها تقف عنده وأشهد أن محمد عبده ورسول، وذهب جماعة من العلم إلى وجوب الصلاة على النبي في الأوسط، وهذا الذي نرجحه. نعم. لما جاء عند مسلم حديث عائشة أن وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في الثامنة والتسعة، في الثامنة جلست وفي التسعة وفعلت في التسعة، فعل في التسعة ما فعل في الثامنة. نعم.
تقول إذا كنت أرغب في دخول جامعة معينة ثم دخلت أخرى بسبب التنسيق فحزنت كثيرا، هل هذا يعتبر عدم رضا؟
يعني خرجت من الجنة، لعل هذه خير لك، لعل هذه الجامعة خير لك. فالمهم أن تقول قدر الله ما شاء فعل. أي مصيبة يصاب بها الإنسان يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. نعم. فهذا يعتبر نعم جزع إذا ما رضيت. نعم.
تقول ما هو سن الطفل الذي يجب أن
أرتدي؟ سبع سنوات، هذا حد التمييز. نعم.
تقول إذا استيقظت بعد شروق الشمس بعدة ساعات وكان وقت صلاة الصبح فات، هل يجوز أن أصلي الصبح مع الصبح الذي يليه؟
لا، فورا. في حديث أنس عند البخاري من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره، لا كفارة لها إلا ذلك.
السؤال الأخير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلمات للمساجد بالنور التام الحديث، ماذا أفعل أنا كي أحظى بهذا الخير؟
في بيتك أنت ملاكي، أنت في بيتك واخد 27 واخد المشائين واخد كل حاجة، أنت ملاكي في بيتك كل حاجة، لأنك معذورة بارك الله فيك، لأنك لست من آلي السعي إلى المساجد ولا إلى شيء. فكل فضل بيحصله الرجل في الذهاب إلى المساجد أنت أخذه تلقائي، وذلك دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في البيت خير من صلاتها في المسجد، مع أن المسجد مسجد النبي، ومع أن الإمام النبي، ومع ذلك والإمام النبي والمسجد مسجد النبي بألف صلاة، إلا أن صلاتها في البيت أفضل. نعم. نكتفي بهذا.
ورد أسئلة أخرى، سؤال فقط.
نعم.
تقول هل يجب عدم الكلام أثناء الوضوء؟
لا، الكلام مباح في أثناء الوضوء ولا إشكال فيه، ما في منع إن شاء الله. نعم.
تقول حديث يدل على أن الإنسان يدافع عن ظلم نفسه عن عند الاعتداء عند أحد، أو عن الاعتداء عند أحد، و
يعني ماذا لو الحاكم مثلا أمر يعني جنوده بقتل أو كذا، أي الحاكم عموما لو أمر بظلم فهذا ما يجوز، ولو أمر بمعصية فإنه لا يطاع، وإذا أمر بطاعة يجب الطاعة. نعم.